بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم العاشر من الدولة من الدورة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، وكنا قد انتهينا من قراءة كتاب دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، ثم افتتحنا بالأمس الكلام عن الرد على بيان الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا، وهو مبحث قائم بذاته منفصل عن الكتاب الأول الذي انتهينا منه بالأمس، ونكمل اليوم ما كنا بصدد القراءة فيه. ذكر الشيخ رحمة الله عليه الشبه التي ذكرها أحمد أمين عن المستشرقين ورد عليه. واضح الشبه الأربعة التي ذكرها جلد زهير وغيره من المستشرقين ونقلها الكاتب أحمد أمين في فجر الإسلام وضحى الإسلام، ثم بعد ذلك انتقل إلى الشبهات الأخرى لكاتب آخر ينقل أيضا عن جلد زهير، وهو الأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر، أستاذ وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر. أتى لهذه الشبهات وللأسف لم يجيب عنها، وهذه سمة خطيئة للباحث أن يأتي بالشبهات على الدين ولا يذكر الإجابة عن هذه الشبهات، أو يذكرها مفصلة ثم يجيب عنها جوابا مجملا، هذا أخطر ما يقول. الشبهة إذا ذكرت لا تذكر بتفصيل، وإذا ذكرت بتفصيل فلا بد أن تأتي في الإجابة عليها بتفاصيل التفاصيل، وإلا فأنت هنا ملبس على الناس ولك غرض خبيث، أو أنت إنسان يعني لا أقول مطعون في النية ولكن مطعون في فهمك، يبقى الإنسان هنا مطلوق عليه رجل يخدع، لأنه يضع بين المسلمين الفخاخ ويضع بين المسلمين الفتن والشبهات ثم لا يعالجها، تأتي بالفيروس ولا تأتي بالعلاج. لماذا تفعل هذا؟ نذكرنا بعض الأشياء التي ذكرها في كتابي الذي سماه نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، ولنا تعليق من أحد طلاب الشيخ أو الدكتور، هناك تعليق من أحد طلابي سنتعرض له في حين بعد أن نفتح الكلام أو ننتهي من الشبهات المذكورة ومناقشتها للمؤلف. قال رقم 7، وصلنا رقم 7 مش كده 7 صح، صفحة الإخوة اللي بيسألوا صفحة 303، تمام كده صفحة 303. قال صاحب كتاب نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي اللي هو الدكتور عبد القادر، هذا علي حسن عبد القادر، قال ما نصه الكلام اللي قاله، نص وضع الحديث وأقوال المستشرقين في ذلك. هو لا يقول عن علماء الإسلام كيف وضع الحديث ومن وضعه وكيف اكتشف، لا، ويقول وضع الحديث وأقوال المستشرقين، دائما المستشرقون، دائما المستشرقون. قال: وهنا مسألة جد خطيرة، نرى من الخير أن نعرض لها ببعض التفصيل. طب بقول لكم إيه، أنا معلش أنا عايز أتكلم عنه الأول وأشوف الطالب تلميذه قال إيه عنه، علشان وإحنا بنقرأ نبقى عارفين من تلازم الإنسان هو بيتكلم تبقى عارف هو مين. يعني أنا دلوقتي جاي أجيب لك أستاذ في علم مثلا الغدد الصماء يتكلم مثلا عن السكر، مرض السكر، أما أقول لك هتقعد تستمع اللي عنده إشكالية في هذا الموضوع يسمع. دكتور جاي مثلا في القلب وأمراض القلب هتبقى قاعد بتسمع. لكن لما أجيب لك واحد أنا آسف يعني صحفي ويتكلم عن علم طب القلوب، ممكن تقعد بقى تلعب في التليفون شوية تقول احنا جينا نشرب قهوة مش كده ولا لا، يعني مش مركز، تيجي يقول لك ما تسمع الراجل بيقول يا عم والراجل ده مش متخصص في هذا الأمر. فلما نعرف بقى قصة علي حسن عبد القادر وإيه خلفيته، ده راجل عميد كلية الشريعة ورئيس المركز الإسلامي في لندن كما تكلم عنه بعض المشايخ والدكاترة المعاصرين وقاعد يعظم فيه بالتلفزيون. اسمع بقى يا أستاذ، احنا بنقرأ من السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السبيعي، تمام، الكتاب من الكتب الطيبة بصرف النظر عن توجه المؤلف واخدين بالكم، لكن خلينا التوجهات السياسية ما لناش علاقة بها، احنا نتكلم بس عن ايه القصة الخاصة بعلاقته بالدكتور عبد القادر هذا. قال كان او قال صفحة 34 من كتاب اللي قلنا عليه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي طبعة المكتب الإسلامي، بيقول في الأول هو اتكلم عن أحمد أمين، بعد كده قال: وأما الدكتور علي حسن عبد القادر مدير المركز الثقافي الإسلامي بلندن عام 1961 على ما بلغني، فإني قبل أن أروي قصتي معه أحب أن أعترف بفضلي ودماسة خلقي واعترافي بالحق حين يظهر له. جميل، الرجل عنده شيء من مكارم الأخلاق. قال: لما كنا طلابا في السنة الثانية والثالثة في قسم تخصص المادة في الفقه والأصول وتاريخ التشريع للعالمية من درجة أستاذ في كلية الشريعة، يعني ليس طالب في الكلية، لا، ده هنا بيدرس دراسات عليا على هذا الأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر. قال: وكان ذلك عام 1939، احنا بنوغل بقى في القدم اهو 1909 وتريم الاحتلال، عينت مشيخة الازهر في عهد الشيخ المراغي رحمه الله اللي هو الشيخ الازهر، عينت الدكتور علي حسن عبد القادر استاذا لنا يدرس تاريخ التشريع الاسلامي، وكان قد انهى دراسته في المانيا حديثا، وهو مجاز مع إجازة من كلية أصول الدين في قسم التاريخ في ألمانيا، ومكث في ألمانيا 4 سنوات حتى أخذ شهادة الدكتوراه في قسم الفلسفة على ما أصل. كان أول درس تلقيناه عنه أن بدأه بمثل هذا الكلام، دي البداية، أنت تعرف البداية عشان تقدر تعرف الأواسط والنهايات. قال: إني سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي ولكن على طريقة علمية لا عهد للأظهر بها، بعد الأظهر في لحظة، وإني أعترف لكم بأني تعلمت في الأظهر قرابة 14 عاما فلم أفهم الإسلام، ولكني فهمت الإسلام حين دراستي في ألمانيا. كده هو راح بسرعه البدايه، كده هو بوكس في الوش على طول، هدم الازهر مع انه جاي يدرس لطلاب الازهر وفهم الاسلام قعد 14 سنه وغيب 14 عاما يدرس في الازهر، يقول: لم افهم الاسلام ولكني فهمت الاسلام حين دراستي في المانيا. قال فعجبنا نحن الطلاب من مثل هذا القول، وقلنا فيما بيننا لنستمع إلى أستاذنا لعله حقا قد علم شيئا جديرا بأن علمه عن الإسلام مما لا عهد للأظهر به. وابتدأ درسه في تاريخ السنة النبوية ترجمة حرفية عن كتاب ضخم بين يديه، بيقرأ من منشورات بين يديه، كتاب ضخم. علمنا فيما بعد أنه كتاب جلد زيهر دراسات إسلامية، وكان أستاذنا ينقل عبارته ويتبناها على أنها حقيقة علمية، واستمر في دروسه نناقشه فيما يبدو لنا نحن الطلاب أنه غير صحيح، يناقشونه لأنهم هم كطلاب ينظرون إلى هذا الكلام الذي ينقله عن جلد زيهر على أنه غير صحيح، فكان يأبى أن يخالف جلد زيهر بشيء مما ورد في هذا الكتاب، رافض تماما، متعصب لهذا اليهودي. حتى إذا وصل في دروسي إلى الحديث عن الزهري واتهامي بوضع الأحاديث للأمويين، الإمام الزهري الكبير متهم عند المتفقين بأنه وضع الأحاديث، قال ناقشته في ذلك بحسب معلوماتي المجملة عن الزهري من أنه إمام في السنة وموضع ثقة العلماء جميعا، فلم يرجع عن رأيي، مما حملني على أن أطلب منه ترجمة ما قاله جلد زيهر عن الزهري تماما. خلاص هات اللي في ايدك بقى، اديني الترجمة اللي انت بتقرأ فيها دي عشان نبحث الأمر. فترجمه لي في ورقتين بخط يدي، كتب له ترجمة الإمام الزهري من مؤلف الذي بين يدي لجلد زيهر بخط يدي ترجمة وأعطاه إياه. قال وبدأت، وده بقى طالب بالعلم اللي بيبحث، وبدأت أرجع إلى المكتبات العامة للتحقيق في سيرة الزهري وفي حقيقة ما اتهمه به هذا المستشرق. ولم أترك كتابا مخطوطا في مكتبة الأزهر وفي دار الكتب المصرية من كتب التراجم إلا رجعت إليها ونقلت منها ما يتعلق بالزهري. واستغرق ذلك 3 أشهر كنت أشتغل فيها منذ مغادرتي كلية الشريعة بعد الدروس حتى أواخر الليل. فلما تجمعت لدي المعلومات الصحيحة قلت لأستاذنا الدكتور عبد القادر، لقد تبين لي أن جلد زيهر قد حرف نصوص الأقدمين فيما يتعلق بالزهري. كلامي معك محرف، هذا لا يوجد في التراجم التي بين أيدينا من مخطوطات، هو المفروض أنه وآتى الوحي الجلد زيهر بتراجم الزهري أم نقلها من كتب أئمة المسلمين؟ المفروض نقلها من كتب أئمة المسلمين، فهي الكتب بين أيدينا تثبت أن هذا الرجل كذب ودلس وحرف نصوص الأقدمين فيما يتعلق بالزهري. قال فأجابني بقولي، رد بقى الرجل الواثق ثقة عمياء في هؤلاء المستشرقين، قال لا يمكن هذا، لأن المستشرقين وخاصة جلد زيهر قوم علماء منصفون لا يحرفون النصوص ولا الحقائق. اليهود عنده لا يحرفون، ربنا بيقول في القرآن يحرفون الكلمة عن مواضع، يحرفون الكلمة من بعض مواضع، لكن هذا المستشرق أصبح في زمان الناس اليوم بقى شيخ لأبة مش كده. قال عندئذ أزمعت على إلقاء محاضرة في الموضوع في دار جمعية الهداية الإسلامية قرب سرايا عبدين قديما، جنبنا جمعية الهداية القديمة، وأرسلت إدارة الجمعية بطاقات الدعوة، لأن رئيس الجمعية كان مين؟ الخضر حسين، قبل ما يبقى شيخ أظهر كان رئيس جمعية الهداية الإسلامية الشيخ محمد الخضر حسين اللي أصبح بعد المراغي إيه؟ شيخا للأزهر. وأرسلت إدارة الجمعية بطاقات الدعوة لهذه المحاضرة إلى علماء الأزهر وطلابه، فاجتمع يومئذ عدد كبير منهم ما بين أساتذة وطلاب، ومن بينهم أستاذنا الدكتور عبد القادر الذي رجوت حضور هذه المحاضرة وإبداء رأيي فيما أقول. فتفضل مشكورا بالحضور وأصغى إلى المحاضرة كلها التي كانت تدور حول ما كتبه جلد زيهل عن الإمام الزهري، وختمتها بقولي هذا هو ما أراه في هذا الموضوع، وهذا هو رأي علمائنا في الزهري. فإن كان لأستاذنا الدكتور عبد القادر مناقشة حول هذا الموضوع إن لم يقتنع بما ذكرته فأرجو أن يتفضل بالكلام. كده وضعه في إيه؟ في مأزق. فنهض الدكتور حفظه الله وقال بصوت سمعه الحاضرون جميعا: إني أعترف بأني لم أكن أعرف من هو الزهري حتى عرفته الآن. يبقى معنى ذلك أنه اعترف بالأكاذيب التي ضلله بها المستشفى. قال: وليس لي اعتراض على كل ما ذكرته، اللي انت ذكرته ليس لي اعتراض، وانفض الاجتماع. ثم دخلنا إلى غرفة الأستاذ السيد محمد الخضر حسين رحمه الله رئيس الجمعية، الأستاذ الأكبر للجامع الأزهر فيما بعد. فكان مما قاله لي أستاذنا الدكتور حفظه الله اللي هو عبد القادر، وكان ذلك بحضور السيد الخضر حسين رحمه الله: إن بحثك هذا فتح جديد في بحوث المستشرقين، وأرجو أن تعطيني نسخة من هذه المحاضرة لأبعث بها إلى المخابرات المجلات العلمية التي تعنى ببحوث المستشرقين في ألمانيا. أنا ما غلطتش على فكرة، أنا آسف عشان اللي يحصل بعد كده، لأبعث بها إلى المجلات العلمية التي تعنى ببحوث المستشرقين في ألمانيا، وإني أعتقد أنها ستحدث دوائيا في أوساط المستشرقين. فشكرت على ذلك واعتبرت تشجيع أستاذ لتلميذ. وبعد أيام دعاني لزيارته في البيت، فكان مما اتفقنا عليه أن نتفرغ معا في الصيف لترجمة كتاب جولد زيهر والرد عليه لغاية ما يحصل النتيجة. ولكني اعتقلت بعد ذلك من قبل السلطات العسكرية الإنجليزية في القاهرة. بقول لك ده كده بقى الجواب ما راحش للمجلات العلمية، ده راح للمخابرات البريطانية. ولكني اعتقلت بعد ذلك من قبل السلطات العسكرية إيه؟ معلش أنا سيء الظن شوية. من قبل السلطات العسكرية الإنجليزية في القاهرة مش كده في بدء قيام الحرب العالمية الثانية، وأقصيت عنها 7 سنوات. وفي خلال هذه الفترة أصدر الدكتور عبد القادر كتابه اللي احنا بقى بنقرأ منه، نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، ولم يتح لي الاطلاع عليه إلا بعد 3 سنوات حين أفرج عني في أواسط الحرب الأخيرة. هذه قصتي مع الدكتور علي حسن عبد القادر، والتي كانت سببا في تأليف هذا الكتاب، ولم أجد مانعا من ذكرها لما فيها من العبرة. وأظن أن الدكتور عدل عن رأيه السابق في المستشرقين وخاصة جلد زيهر، وبدل رأيه في أمانتي وإخلاصي للحق وعدم تحريفي للنصوص. عملت أنا طبعا علامات إيه؟ استفهام وتعجب، ما احنا بقرأ كلامه هنا هو ها بيحتطب في حبال إيه؟ جلد زيهر. واضح الكلام كده؟ حبيت بس إيه أقول لكم كلمة عشان تعرفوا الرجل اللي احنا بنقرأ له، تمام يا إخوانا؟ عشان بس ما انت تيجي تقول إيه الكلام أهو؟ أنا بقول لك الراجل ما بلغش بقى المجلات العلمية، أنا مش عارف والله، ده بنقرأ وبنقول لكم اللي عندنا هنا وهنا وبنبحث ولا نكذب. قال صاحب كتاب نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي اللي قال الاستباعي، قال له إيه؟ أنا لم أكن أعرف الزهري، يعني يقول نفس الكلام بعد كده هنا في الكتاب والراجل في السجن، مش كده؟ قال صاحب كتاب نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، ما نص وضع الحديث وأقوال المستشرقين في ذلك؟ هنا مسألة جد خطيرة، نرى من الخير أن نعرض لها ببعض التفصيل، وهي وضع الحديث في هذا العصر. ولقد ساد إلى وقت قريب في أوساط المستشرقين الرأي القائل بأن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماع للإسلام في القرنين الأول والثاني، وأنه ليس صحيحا ما يقال من أنه وثيقة للإسلام في عهده الأول عهد الطفولة، ولكنه أثر من آثار جهود الإسلام في عصر النضوج. الكلام ده لازم يبقى فاهمينه كويس وناخد بالنا من معنى الكلام. هؤلاء يقولون كل شيء بيبدأ صغيرا صغيرا ثم ينمو 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 يكبر. فالشريعة الإسلامية بدأت في زمان الرسول في عصر الطفولة ثم نمت وظلت تكبر تكبر حتى وصلت إلينا في الآخر. فمعنى ذلك أن ما نراه من تشريع متكامل لم يكن نتيجة ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في العصر المكي والمدني من قرآن ووضحه الرسول وبينه سنة متكاملة بحيث توفي كما نعتقد وقد كمل الإسلام. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا نحن عندنا ننظر أن الدين جاء متكاملا، نعم مر بمرحلة آيات ثم آيات ثم آيات حسب التشريع، لأن الله تعالى لا يشرع وينزل التشريع مرة واحدة، ولكن نزل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا القرآن نزل نجوما، والرسول صلى الله عليه وسلم كلما نزل نجم من القرآن يفسره ويوضحه ويبينه ويعمل بما فيه، وهم كذلك الصحابة يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. وما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين. فإذا لا يوجد بالنسبة لديننا الأديان المخترعة والأفكار وطرق الإصلاح والنظريات والمذاهب الأرضية اجتماعية اقتصادية سياسية تبدأ لها فترة طفولة، ثم بعد ذلك تكبر شيئا فشيئا وكل جيل يأتي يضيف عليها. لكن الدين الذي جاء من عند الله دين كامل ليس للبشر دخل فيه. هؤلاء ينظرون للإسلام على أنه فكرة اخترعها محمد عليه الصلاة والسلام، فبذر البذرة ثم جاء من بعده فكمل، وكل جيل يأتي فيضيف. فينظرون إلى هذه النظم التشريعية العظمى الموجودة في الإسلام على أنها نتيجة إيه؟ تراكم خبرات وتراكم علم أجيال، وكل جيل بيضع على هذه الحقيقة. هم لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة ولا بالنبي كنبي يفهمون هذا، فكيف يجوز لمسلم أن يجعل هؤلاء الكفار أئمة له؟ وضحت الصورة؟ نقرأ الكلام مرة ثانية. قال: وهنا مسألة جد خطيرة نرى من الخير أن نعرض لها ببعض التفصيل، وهي وضع الحديث في هذا العصر. ولقد ساد إلى وقت قريب في أوساط المستشرقين الرأي القائل إيه؟ بأن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني، يعني الأحاديث موضوعة مكذوبة افتراها من افتراها ونسبها إلى الدين خلال العصور إلى أن وصلنا إلى عصر التدوين، فهي ليست خارجة من فم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه الأصحاب، وإنما هي نتيجة للتطور الفكري وتطور الديني والسياسي والاجتماعي، لأن عندهم هذه التشريعات العظيمة التي تحكم العالم قادرة على حكم العالم، كيف خرجت من رجل أمي في بيئة أمية، وهذه حقيقة بكل المقاييس، كلامهم صحيح من هذه الناحية. لو أنت نظرت لهذه الثروة التشريعية العظيمة المستنبطة من القرآن والسنة لتقول إن الذي أنشأ محمد كما يقولون في تلك البيئة الأمية هذا مستحيل مستحيل مستحيل، وذلك سيكون الحل أن ينسب هذا إلى من؟ إلى الوحي. نحن نؤمن بأنه من عند الله، فلما لم يؤمنهم بأنه من عند الله اخترعوا قصة لك مستحيل، هذا أمر مستحيل أن يخرج من شخص أمي في بيئة أمية، أمة لا تستطيع أن تحكم العالم. الناس اللي في قريش ويثرب يستطيعون أن يحكموا العالم، أي قوة هي التي أصدرتهم على هذا؟ فهذا بكوزيك نحن نقول إن أصحاب محمد معجزة من معجزات التشريع، معجزة. ليست القضية كما يظن البعض إن الإعجاز في الإسلام هو إعجاز القرآن اللغة والبلاغي فقط، الإعجاز الذي جاء به نبيكم إعجاز من كل وجه. أنا بقول لك علم المواريث إعجاز، أن يخرج هذا العلم الرياضي يأتي على يد رجل أمي في بيئة أمية لا تكتب ولا تحسب، هذا أمر معجز. فلذلك لما لم يؤمنوا بأن المصدر من عند الله ماذا فعلوا؟ اخترعوا أنه لا مستحيل، عايز تقنعني أن هذه الثروة التشريعية الهائلة جاء بها رجل واحد محمد نبي أمي في بيئة مستحيل عندها عندها مش عندنا ليخرج حد يقول إن إحنا اللي بيقول الكلام ده يا جماعة ولا انا عايزكم تصحصحوا معايا، بس واحد دماغه تفنك كده يبص للواد اللي جنبه يبص في التليفون يظن ان اللي احنا بنقوله ده ما اعتقاد. احنا بنقول القضيه دي عند المستشرق الذي لم ينسب هذا الكلام لله، فيطلب عليه الامر انه معجز. فقال هنا: ولقد ساد الى وقت قريب في اوساط المستشرقين الراي القائل بان القسم الاكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي للإسلام في القرنين الأول والثاني. وتطور ديني أي فكرة تتطور، أي مذهب إصلاحي يتطور أي فكر، لكن هذا ليس فكرا. وذلك يقول لك الفكر الإسلامي، فكر إسلامي عم الحاج مش حاجة اسمها فكر إسلامي، ده دين شرع من عند الله تبارك وتعالى، ليس فكرا. كلمة عبارة فكر إسلامي فكرة، أنت عندك فكر ده أمر خاص، أنا مفكر هذا موضوع تاني، لكن أوعى تقول عن أي قضية شرعية فكر إسلامي، ده دين. وليه يقول لك إيه؟ رأي الدين، الدين مالوش رأي، الدين ليه إيه؟ حكم، وأنا أحكم. فيقول هنا: الرأي القائل السائد عند المستشرقين بأن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي للإسلام في القرنين الأول والثاني، وأنه ليس صحيحا ما يقال، هم اللي بيقولوا كده المستشرقون بيقولوا كده، ليس صحيحا ما يقال من أنه وثيق للإسلام في عهده الأول، عهد الطفولة. طفولة إيه؟ اخرس يلا، طفولة إيه؟ ما فيش حاجة اسمها طفولة. هذا التشريع كمل في اليوم الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دي. يقول لك ده كان عهد طفولة، ثم بدأ يكبر على أيدي السياسيين والاقتصاديين والعسكريين ومشاكل ده. قال: ولكنه أثر من أثر جهود الإسلام في عقل النضوج. ده كلام، دي الشبهة. فرد الشيخ أبي كامل قال: وقد شرحوا هذا الرأي، وقد شرحوا هذا الرأي. طبعا المؤلف لما اتكلم قال ايه بقى؟ اللي هو عبد القادر: هذا الراي الذي ننقله راي جولد الزير في كتاب دراسات اسلاميه، وقد حرصنا على ترجمه هذا النص حتى يتسن للذين الموا بشيء منه ان يعرفوه بالتفصيل ويعرفوا الرد عليه. فشيخنا بقى ليه: وقد رايت تفصيل قولهم الى شبه ليسهل الرد عليها، وهذا التفصيل مني لا من المؤلف. بدأ ياخد الأمر ويجزاه لك أولا، ثانيا، ويقول كل واحدة سبع شبهات ويرد عليها. مركزين يا أخواننا معنا؟ ده خلي بالك ده أصعب يعني حتة في الجزء اللي احنا بين أيدي. قال: وقد شرح هذا الرأي أولا بأنه في هذا العصر الأول الذي اشتدت، ده كلام برضو جولد زيهر، الذي اشتدت فيه الخصومة بين الأمويين والعلماء الأتقياء. خد بالك سموهم ايه؟ اتقياء، عشان بعد شويه يقول لك وضعوا الاحاديث، فبالاول بيسجدنا زي ما بيقولوا ويقول لك ايه دول اتقياء، اوعى تفتكروا الناس وحشه، لا دول كانوا علماء وخايفين على الدين لحسن الجماعه الامويين يبوظوه فوضعوا الاحاديث لحمايه الدين. بص يقول لك ايه: بانه في هذا العصر الاول الذي اشتدت فيه الخصومه بين الامويين والعلماء الاتقياء، واخذ هؤلاء يعني العلماء الاتقياء يستغلون جمع الحديث والسنة، ونظرا لأن ما وقع في أيديهم من ذلك من الأحاديث الصحيحة يعني لم يكن ليسعفهم في تحقيق أغراضهم، يعني في التصدي لظلم الأمويين، أخذوا يخترعون من عندهم أحاديث رأوها مرغوبا فيها. الأتقياء وضعوا الأحاديث التي رأوها مرغوبا فيها لحماية الدين. قال: ولا تنافي الروح الإسلامية. خد بالك من قصة الروح الإسلامية دي، اللي قال لك قبل كده إن الذين خرجوا على عثمان أقرب إلى روح الإسلام، الروح دي ما خلي بالك الدراسات الاستشراقية كانت مؤثرة على كثير من هؤلاء الذين لم يتعلموا ولم يتضلعوا من علوم الكتاب والسنة. فقال لم يكن ليسعفهم في تحقيق أغراضهم أخذوا يخترعون من عندي الأتقياء أحاديث رأوها مرغوبا فيها ولا تنافي الروح الإسلامية، وبرروا ذلك أمام ضمائرهم. شوف كمان بيجيب لهم الإيه العذر، ده يهودي ماكر، وعشان ما يخدع حد وتيجي يقول لك وانا ما غلطتش في العلماء الأتقياء، ده ضميرهم كان مستريح لأنهم بينقذوا الإسلام وبيأتوا بأحاديث تحافظ على روح الإسلام. قال وبرروا ذلك أمام ضمائرهم بأنهم إنما يفعلون هذا في سبيل محاربة الطغيان والإلحاد، كده قولا واحدا كأن معاوية ده كان بيقول لهم تعالوا إيه نعبد الله والعزة. قال والبعد عن سنن الدين، ونظرا لأنهم كانوا يؤملون في أعداء البيت الأموي وهم العلويون، فقد كان محط اختراعين من أول الأمر موجها إلى مدح أهل البيت، يبقى الحديث اللي هنضعها في مدح أهل البيت، فيكون هذا سبيلا غير مباشر في مش هنتكلم عن الأمويين ونصطدم بهم، وإنما سنضع أحاديث في تعظيم أهل البيت الذين هم مناوئون لبني أمية، فيكون هذا سبيلا غير مباشر في سلب الأمويين ومهاجمته، السلب عن العيب والانتقاص والمسالب العيوب مش كده؟ قال وهكذا صار الحديث في القرن الأول سيرة المعارضة السكتة، بيطبق عليه الديمقراطية في معارضة سكتة. خلي بالكم مرة سمعنا واحد بيتكلم أو كتب قال لك يا جماعة انتم زعلانين الشيطان ليه؟ يخرب بيتك انت زعلان على الشيطان انت ولا ايه؟ زعلانين الشيطان ليه؟ الشيطان أول صوت معارض في هذا الكون، ده بيمثل حزب المعارضة في الملأ الأعلى، هو كله فوق يقول موافق موافقين موافقة. يخرب بيتك ده الكلام مع ربنا مش في البرلمان، ايه العقول دي؟ ما في العقول. الشيطان لما تكلم وأبى قال أنا معارض، لي رأي لي فكر، لا تحضروا على فكري، دعوني أعبر عن رأيي. خليك معايا يا حبيبي، خليك معايا، انت اللي جبته لنفسك. المهم فنفس الكلام اللي بقول لك ايه، بص وهكذا صار الحديث الاحاديث صارت في القرن الاول سيره المعارضه، معارضه سكته بتغرب وبتضرب في الحكم الاموي ولكن ليس مواجهه، وانما عن طريق وضع احاديث في مدح بني اميه اهل البيت من اجل اضعاف وانتقاص الامويين. هل الاحاديث كانت كده وعلماءنا كانوا كده؟ قال وهكذا صار الحديث في القرن الاول سيره المعارضه الساكته بشكل مؤلم ضد هؤلاء المخالفين للسنن الفقهيه والقانونيه. دي نمره واحد، واضح يا اخوانا؟ شفتوا الفكر ماشي ازاي؟ اثنين، ثانيا ولم يقتصر الامر على هؤلاء الاتقياء، فإن الحكومة نفسها لم تقف ساكتة إزاء ذلك. احنا أسيبك هتضع أحاديث، هطلع لك أنا برضو علماء تانيين يضربوا أحاديث أخرى ضدك، واضح الصورة؟ ولم يقتصر الأمر على هؤلاء، فإن الحكومة نفسها لم تقف ساكتة إزاء ذلك، الحكومة الأموية، فإذا ما أرادت أن تعمم رأيا أو تسكت هؤلاء الأتقياء تذرعت أيضا بالحديث أو تدعو إلى وضعه. وإذا ما أردنا أن نتعرف ذلك كله فإنه لا توجد مسألة خلافية سياسية أو اعتقادية الدليل على كده عنده إلا ولا اعتماد على جملة من الأحاديث ذات الإسناد القوي، فالوضع في الحديث ونشر بعضه أو اضطهاد بعضه نشأ في وقت مبكر. خدتوا بالكم؟ يبقى جعل إن الأحاديث قال هو ده بقى قصة وضع الأحاديث. قام العلماء الأتقياء بوضع الأحاديث نكاية في الدولة الأموية، وقامت الدولة الأموية بوضع أحاديث في المقابل من باب الإيه؟ دفع الناس بعضهم ببعض. قال فالأمويون كانت طريقتهم كما قال معاوية للمغيرة بن شعبة لا تهمل في أن تسب علي وأن تطلب الرحمة لعثمان وأن تسب أصحاب علي وتضطهد من حديثهم وعلى الضد من ذلك أن تمدح عثمان وأهله وأن تقربهم وتسمع إليهم. قال على هذا الأساس قامت أحاديث الأمويين ضد عليه، ولم يكن الأمويين وأتباعهم ليهمهم الكذب في الحديث الموافق لوجهات نظره، فالمسألة كانت في إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليه. يعني لم يكن الأمويين وأتباعهم ليهمهم الكذب في الحديث، هم كذابين مش يهمهم، ما عندهمش دين، وإنما القضية يريدون أن يأتوا بأسماء ورعة تقية ينسب إليها الحديث. يعني البحث عن الرواة الثقات الذين تنسب إليهم هذه الروايات المكذوبة لترب بين الناس. فوجدوا بغيتهم في مين؟ في الزهري. شفت بقى الكلام عن الزهري جاء فين؟ قال ثالثا، قد استغل هؤلاء الأمويون أمثال الإمام الزهري بدهائهم في سبيل وضع أحاديث، فمن ذلك حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، الذي يمثل ميولهم السياسية في تقديس بيت المقدس. يعني هذا الحديث يمثل الميول السياسية لبني أمية في تقديس بيت المقدس، وجعليه مثل البيت الحرام ومسجد المدينة حتى يكون محجا للناس. هل هذا حدث؟ هذا كذب. هل في دولة من دول الإسلام جعلت بيت المقدس أو أي بيت آخر يضاهي بيت الله الحرام وجعلوا الناس يحجون إليه؟ ما هذا الذي يقول ويتصل بهذا؟ قال وذلك في الوقت الذي حرم فيه ابن الزبير أهل الشام من الحج إلى الكعبة، ويتصل بهذا الأحاديث التي جاءت في بيان فضل بيت المقدس ثم أحاديث فضل الشام والمدينة. ولقد سمى الأمويون المدينة بالخبيثة، وسماها بعضهم المنتنة على خلاف تسميتها بالطيبة. رابعا قال ولم يقتصر ذلك في البعض، لما تيجي تقرأ الفتنة الكبرى لطه حسين وغيره اللي اتكلموا عنها تجد يمثلون عصر الصحابة كان إنه عصر من أسوأ ما يكون. هل كانت الحقيقة هكذا؟ صودوا التاريخ الإسلامي، وللأسف هناك من لا يقرأ سير هؤلاء إلا عن طريق الدراسات الاستشراقية، فاحذروا. قال رابعا ولم يقتصر الأمر على وضع أحاديث سياسية أو لصالح البيت الأموي، بل تعدى ذلك إلى الناحية الدينية في أمور العبادات، كمان حرفوا الشريعة في أمور العبادات التي لا تتفق مع ما يراه أهل المدينة، مثل أو مثل ما هو معروف من أن خطبة الجمعة كانت خطبتين، وكان يخطب الخلفاء وقوفا قائمين، وأن خطبة العيد كانت تتبع الصلاة، فغير الأمويين من ذلك، فكان يخطب الخليفة خطبة الجمعة جالسا، وجعلوا خطبة العيد قبل الصلاة. ألا هذا صحيح؟ هنشوف. واستدلوا لذلك بما رواه رجاء بن حيوة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء كانوا يخطبون جلوسا، وهذا كذب، لم يحدث عن رجاء بن حيوة أنه قال ذلك. في حين قال جابر بن صمرة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب. ومثل ذلك ما حصل من زيادة معاوية في درجات المنبر، وما كان من جعل المقصورة التي أزال العباسيون بعد ذلك لحماية الخليفة أو الخطيب أو شيء من هذا، كما لم يقتصر الأمر على نشر أحاديث ذات ميول، بل تعدوا إلى اضطراب أحاديث لا تمثل وجهات النظر والعمل على إخفائها وتوهينها. فمما لا شك فيه أنه كانت هناك أحاديث في مصلحة الأمويين اختفت عند مجيء العباسيين. طب اختفت عن مين يعني؟ طبعا انتوا شايفين ازاي بتتحاربوا. هل الأمة كانت في ذلك الزمان ومن بعد ذلك الزمان كانت على مستوى هذه الأحداث وعلى مستوى هذه الحرب المعلنة وغير المعلنة؟ أين كان مشايخنا؟ أين كان علماؤنا؟ أين كان طلاب العلم؟ أين كان المتدينون؟ أنتم الآن الذي شهر أمثال هذه الأمور البرامج والبحيري وغيره، مش كده ولا إيه؟ القضية أقدم من ذلك وأعمق من ذلك. طلاب العلم عليهم أن يعرفوا قدر المسؤولية التي آلت إليهم. أنتم حراس على صغور رجال ونساء. أنا عايز إخواننا، أنا آسف حتى اللي سمع الدورة وفي بعض الأشياء ما في ماش يعيد سماعها مرة ثانية، استوعبوا هذا الكلام مهم جدا. كيف تعرف، حتى تعرف كيف يحاربك عدوك. العدو بيحاربك إزاي؟ وللأسف لما بيضربك بيضربك عن طريق أبنائك. شوف أنت رأتي بيضربك عن طريق أحمد أمين، عن طريق أبي ريا، عن طريق الدكتور حسن عبد القادر، بيضربك عن طريق علماء، يعني بيأتيك عن طريق صورة عالم، دكتور في الأزهر، عميد كلية، أحمد أمين كاتب كبير، طه حسين عميد الأدب العربي، أبو ريا يقال عنه الشيخ أبو ريا، مش كده يا أخواننا ولا لا؟ نكمل إن شاء الله. قاعد بس إيه بديك كده لفتات عشان تعرف خطورتي. إحنا مش قاعدين يا أخواننا، أنا آسف، بنقضي وقت فراغ. إحنا نتفرجش على ماتش، احنا نتفرجش على مسلسل ولا مسرحية، احنا مش عارفين في ندوة من باب ندوة للفكر، لا. احنا عايزين عشان نتخصم، بناخد جلسة تخصيمية، كيف نستطيع ان نصد الهجمات. احنا قلنا وما زلنا بنقولها، اياكم ان تظنوا ان الذين يقومون بحماية هذه البلاد والدولة هم الذين يقفون على الحدود لابسين الجنود العسكرية ومعهم سلاح. لا، مش دول بس، انت جنبهم وفي ظهرهم، كتف بكتف، دراع بدراع. اياك ان تظن انك اقل منهم، لا، انت في المقدمه. لان اخطر شيء ان تؤتى من العقيده. بدون عقيده لا سلاح ولا دوله ولا نظام ولا قانون ولا كرامه ولا وجود. بدون عقيده، العقيده هي القادره بفضل الله وحده على حماية البلاد وحماية دور الإسلام وحماية أهل الإسلام وحماية دماء المسلمين وأعراض المسلمين. اعرفوا حقوقكم الشرعية ودينكم. لكن حينما تضعوا في العقيدة خلاص كل شيء بقى متاح وكل شيء بقى عند الناس مباح. يكمل. فقال هنا خامسا، ومثل ذلك ما حصل من زيادة معاوية في درجات المنبر، وما كان من جعلية المقصورة التي أزالها العباسيون بعد ذلك، كما لم يختصر الأمر على نشر أحاديث ذات ميول، بل تعدوا إلى اطياد أحاديث لا تمثل وجهات النظر والعمل على إخفائها وتوهيها. فمما لا شك فيه أنه كانت هناك أحاديث في مصلحة الأمويين اختفت عند مجيء العباسيين. خامسا، وقد استدل في سبيل تأييد قول جلدزير بأدلة قطح بعض العلماء في بعض مما يخرجون مخرج الجرح والتعديل، مما ورد كثير منه عن السلف القدماء. يقول: فمن ذلك قول المحدث عاصم بن نبيل. هذا خطأ، وكان المفروض على الدكتور عبد القادر انه يشوف الرجل بتترجم وخلاص. انت باحث، ما تشوف، ما اسموش عاصم ابن نبيل، اسمه أبو عاصم النبيل اللي هو الضحاك ابن مخلد. طبعا احنا هنا لا ننتقد الرجل الذي يكتب من الشمال لليمين، احنا بننتقد عميد كلية الشريعة، مش كده ولا ايه؟ فقال: توفي سنة 212 ولد 122 وتوفي 212 وعمره 90 عاما. قال أبو عاصم النبيل: ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث. قال كده؟ آه قال كده، لكن يقصد اللي قصده هذا الأعجمي؟ لا طبعا، هتسمع العلم. ويقول مثل ذلك يحيى بن سعيد القطان الإمام العالم، توفي 392 هجري. ويقول وكيع عن زياد بن عبد الله والبكائي إنه مع شرفه في الحديث كان كذوبا. هنشوف. ويقول يزيد ابن هارون ان اهل الحديث بالكوفة في عصري ما عدا واحدا كانوا مدلسين، حتى السفيانات ذكر بين المدلسين. هذا الكلام لما يذكر يشوه صورة الرواة، يشوه صورة الصالحين، يستدل به على ان الافكار كانوا بيضعوا الحديث واحدة واحدة. ونشوف كل الحاجات دي الشبهات اللي ياخدها واحدة واحدة يا اخواننا اللي احنا بنقرأها دي. سادسا، قال وقد شعر المسلمون في القرن الثاني بأن الاعتراف بصحة الأحاديث يجب أن يرجع إلى الشكل فقط. قد شعر المسلمون في القرن الثاني بأن الاعتراف بصحة الأحاديث يجب أن يرجع إلى الشكل فقط. يعني يا جماعة تعالوا نتفق نجعل الحديث عشان يكون مقبول لا ننظر في متنه، اللي يهمنا إيه؟ سلامة الإسناد وخلاص. فأصبح المحدثون لا ينظرون إلا إلى الشكل الظاهر اللي هو الإسناد. طب والباطن مش مهم بقى، طالما صح الحديث إسنادا حتى ولو كان المتن موضوعا مش مهم. تمام. قال وأنه يوجد بين الأحاديث الجيدة، الجيدة في الإسناد، الأحاديث جيدة في الإسناد، يوجد كثير من الأحاديث الموضوعة. وساعدهم على هذا ما ورد من الحديث سيكثر الحديث عني، فمن حدثكم بحديث فطبقوا على كتاب الله، فما وافقوا فهو مني، قلته أو لم أقله. وحديث ابن ماجة ما قيل من قول حسن فأنا قلت. كل حديث موضوع زي ما احنا عارفين. ويمكن أن نتبين شيئا من ذلك في الأحاديث الموثوق بها. يقول لك هو عندك حديث صحيح وفي نفس الوقت العامل النفسي دخل فيه اللي هو إيه؟ أو كلب زرع. فاكرين؟ قال ويمكن أن نتبين شيئا من ذلك في الأحاديث الموثوق بها. فمن ذلك ما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. فأخبر ابن عمر أن أبا هريرة يزيد أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن إبراهيم كان إن أبا هريرة كانت له أرض يزرعها. قال فملاحظة ابن عمر تشير إلى أن ما يفعله المحدث لغرض نفسه. كل الكلام ده كلام مين يا أخوانا؟ المستشرق الخبيث، مش كلام الشيخ. الشيخ جعله فقرات عشان نرد عليها فقرة ايه؟ فقرة. سابعا، اخر واحدة بقى، قال وفي سبيل اثبات بعض القواعد الفقهية طرقوا بابا اخر غير الرواية الشفوية. قالوا احنا ايه المانع ان احنا نجيب كمان نسخ مكتوبة؟ ايه المشكلة عشان نقول ان كانت في سنة مدونة والكلام ده كله؟ وذلك بإظهار صحف مكتوبة تبين إرادة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول كتب أشياء بأمره تبين إرادته، يعني هو لأن الرسول لا يكتب وإنما يملي. وقد وجد هذا النوع تصديقا في هذا العصر. وإذا ما دار الأمر حول نسخة من هذه الصحف فإنهم لا يسألون عن أصلها المنسوخة عنه، المهم في نسخة وخلاص، أصلها إيه مش مهم. هل الكلام ده صح عندنا؟ مين قال هذا الكلام؟ سبحان الله، ما احنا قلنا قبل كده الاحاديث جايه بالاسانيد مسموعه. قال لك هي مش مكتوبه، دي لو مكتوبه كانت تيجي بالتواتر. ما يخرب بيتك، ايه اللي بتلاقي لها نسخ بتكذبها وتقول لنا بتقول ان النسخه دي كتبت في عصر، مش كده ولا ايه؟ يعني انت هنا عارف اللي هو ايه؟ احنا متأجرين ناويين ندمر دينكم، وسنستغل الضعف اللي عندكم، وسنستغل الفاقه عند البعض اللي محتاج فلوس نحولها له ويبقى كاتب باسمنا ويروج باسمنا. المهم، فقال هنا وفي سبيل إثبات بعض القواعد الفقهية طرقوا بابا آخر غير الروايات الشفوية، وذلك بإظهار صحف مكتوبة تبين إرادة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد وجد هذا النوع تصديقا في هذا العصر، العصر القديم يعني. وإذا ما دار الأمر حول نسخة من هذه الصحف فإنهم لا يسألون عن أصلها المنسوخة عنها ولا يبحثون عن صحتها. ونستطيع أن نتبين جرأة الواضعين من هذا الخبر. يحكي لك خبر لا علاقة له بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نتبين جرأة الواضعين من هذا الخبر. ذلك أنه في عصر الأمويين حاول بعض الناس التوفيق بين عرب الشمال وعرب الجنوب، وأظهروا حلفا كان في عصر تبع ابن معدي الكرب بين اليمنية وربيعة. وقد وجدوا هذا محفوظا عند بعض أحفاد هذا الأمير الحميري. ما علاقة هذا بما نقول؟ حلف قديم وجدوا له وثيقة مكذوبة صادقة، احنا مالنا؟ قال لك عملوا في السنة زي ما عملوا هنا. قال فهؤلاء الذين يقبلون مثل هذا مثل حلف الشمال العربي الشمال والجنوب، فهؤلاء الذين يقبلون مثل هذا لا يكون من الصعب عليهم أن يعترفوا بمثله يعني في حديث النبي مما هو أقرب عهدا، أقرب عهدا من عهد طبع مش كده ولا إيه؟ قال ونعني به مسألة إيه بقى، يتكلم عن تعريف الصدقة. فاكرين الأحاديث اللي قيل إنها موجودة في وثيقة عند الرسول ولم يخرجها وكانت فيها الصدقات وذكرناها المرة اللي فاتت. قال ونعني به مسألة تعريف الصدقة عن صغار البقر وكبارها، فقد وردت في ذلك أحاديث مختلفة ولكن لم يصح منها شيء ليأخذ منه جامع الحديث نصوصا تحتوي على نظام للدفع مفصل. فرجع الناس، طب ما بدل ما يرجعوا بقى الوصايا مكتوبة، طب ما يعملوا إسناد حلو جميل ظاهره السلامة ويحطوا متن موضوع زي ما بيعملوا، ما هم اخترعوا أحاديث ضد بني أمية مش كده ولا لا؟ اشمعنا دي اللي أعوزتهم فلم يستطيعوا أن يأتوا بأسانيد سلامة ظاهرة السلامة موضوعة المتن؟ ما انت حطيت في اعتبارك وبينت لنا ان كل الاحاديث موضوعة ولا تمثل العهد النبوي، صح ولا غلط؟ اشمعنى في بقى؟ قال لك ايه؟ ولكن لم يصح ليأخذ منها منه جامع الحديث نصوصا تحتوي على نظام للدفع مفصل. فرجع الناس الى وصايا مكتوبة عن الزكاة اللي اضطرهم لهذا بقى، مما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم ورسله الى البلاد العربية مثل وصيته إلى معاذ بن جبل وكتابي إلى عمرو بن حزم وغيرهما مما روى لنا محتوياتها رواة الحديث. ولم يكتف الناس بهذه النسخ المنقولة عن أصول، بل أظهروا أيضا بعض هذه الأصول القديمة. فهناك وثيقة كانت عند آل عمر أمر عمر بن عبد العزيز بنقل نسخة منها، وقد روى أبو داود تصحيح الزهري له، والزهري عنده متهم. وهناك وثيقة أخرى بختم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها أبو داود أيضا، وقد أظهر حماد بن أسامة عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس، وكان أبو بكر قد وجهها لأنس بن مالك عندما ذهب ليجمع الصدقات. السؤال، الأحاديث جاءت بدون تدوين متهمون، ولو دونت لكانت متواترة. أتينا إليكم بأنه كانت هناك صحف مكتوبة بتشك فيها وبتتهم، أنت عايز إيه بالظبط؟ قال المؤلف، ده مين بقى المؤلف؟ دكتورنا الكبير عبد القادر. قال هذا هو الرأي الذي ساد أوساط المستشرقين في القرن الماضي، وفيه ما يرى من بناء نظرية مفروضة متخيلة على أخبار تصيدوها من أشتات الكتب، وجعلوا مما خرج مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله السلف مبالغة في تعريف الحديث، جعلوها حقائق ثابتة وصورا صحيحة. برافو عليك يا شيخ، رديت على كل الشبهات، جزاك الله خير. وكده رد على الشبهات. قال الشيخ، أقول هذه الأسطر القليلة التي رد بها المؤلف الفاضل الأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر اللي درس في الأزهر 14 عاما ولم يستفد من الأزهر شيئا كما قال أستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر، هذه الأسطر القليلة بعد بضع صحائف سودها بذكر نظرية هذا المستشرق اليهودي جولد زير، وهو عالم أزهري جمع بين الثقافتين الإسلامية والغربية. خلي بالكم، هذا يجعلنا نستريح لما نسمع صعب الهلالي، فليس هو أول من سلك هذا المسلك، فللأسف له سلف من مشايخ الأزهريين، ولكن الحمد لله ليس الجميع كذلك. صح، ما انتهينا لما بتيجي شو ايه ده الراجل ده جا منين؟ لا يا حبيبي، عندنا منه كتير مش كده ولا؟ عشان بس تبقوا فاهمين يا اخواننا، في كل بقعة في كل زمن في عبد الله بن أبي ابن سلول. إن أباء سلول أو أبناء ابن سلول لم يموتوا، ما زالوا يعيشون بيننا، هي القضية. وفيكم سماعون له، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكم. خلوا بالكم من هذا، أخطر شيء اما يكون العدو من جواك، العدو الخارجي تقدر تحجبه وتعرف قدره، لكن العدو لما يكون مسلم زيك وعايش معاك وبيصلي معاك واسمه على اسم اهالينا وساكن معاك مواطن معانا في البلد اسمه، وذلك اخطر شيء الجاسوس، مش كده ولا لا؟ ممكن الجاسوس يدمر امه، وما اكثر الجواسيس في كل العصور مش في عصر واحد. فلازم انت تكون حذر، خذوا حذركم وخذوا حذركم. يقول هنا: وكان عليه هذا العالم الأزلي الذي جمع بين الثقافتين الإسلامية والغربية، كان عليه أن يفيض في الرد حتى تزول آثار هذا الرأي الغائل والباطل في نفس القارئ لكتابه. ويا ليته فعل، يا ليت كان عمل. أنت بتقول هذه هي النظرية التي سادت أوساط المستشرقين، لم تكن قاصرة عليهم بل تعدتهم، فاصلت إلينا عن طريق السمطرة، سمطرة الغزو الثقافي، وصلوا إلينا بهذا الكلام وأنت منهم، وإلا فرد. فقال الشيخ رحمة الله عليه: ويا ليته فعل، ولو أنه فعل لكان له من الله تبارك وتعالى الجزاء الأوفى، ولكان له منا معاشر المسلمين العارفين بمنزلة السنن والأحاديث من الإسلام ومن القرآن الشكر والثناء. من الله الجزاء الأوفى ومنا الشكر والثناء والدعاء له. لذلك رأيت خدمة للسنن والأحاديث وضرأ للشبه عنها أن أفيض في الرد، أفيض في الرد. وقد رأيت أن أقدم بين يدي الرد التفصيل عن كل شبهة من الشبه التي اشتملت عليها نظرية المستشرق اليهودي الحاقد على الإسلام والقرآن والسنة. هذه النظرية التي سادت أوساط المستشرقين والتزمها الأكثرون منهم ولم يتحرر منها إلا القليلون. فأقول وبالله التوفيق، هكتب الجواب. المفروض علينا أن نحمد الله على ما عافانا الله منه، لقد كان زمانه أصعب بكثير من زمان. إنه الآن آل إلينا علم المشايخ بعد أن أظهر أئمتنا ومشايخنا السنة وانتشرت، وبدأ كثير من إخواننا بعد الكتب التي صنفها الشيخ الألباني، بقى الناس الشيخ الألباني استطاع بفضل الله أن يجعل علم الحديث على الرصيف في متناول الناس، وسط العلم الحديث العلم الصعب الذي كان في أماكن بعيدة عن عموم جمهور الناس أوصله لرجل الشارع، وهذا يكفيه. أصبح أي حد لما يتكلم لك صحيح ولا ضعيف، الحديث ده صحيح ولا ضعيف. هذه المسألة لم تكن موجودة من 60-70 سنة، ما كانتش كده خالص خالص. الناس بتطلع على المنبر أي حديث يقوله خلاص أمين. الرجل الذي جعل علم الحديث في متناول رجل الشارع، بقول لك مع الرصيف موجود، اي حد عايزه صحيح، اي عايز تحقق كتاب حقق، انت ممكن في لحظة تخرج الحديث صح. كل ده خلي بالك من كتب ومؤلفات الشيخ الألباني كله بقى، اي حد. في ناس كتير اشتغلت زي مقبل وفلان وعلان كل دول على الشيخ الألباني الحمد لله. هو طبعا على الأقدمين، كلنا عيال على الأقدمين. لكن بتكلم عن الرجل الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب: ايه استحالت غربا فلم ارى عبقريا يفري فريا. عرفت بقى انا بعظم الشيخ الألباني، ما بشوف الكلام ده بعرف قيمة الشيخ الألباني. لان مهما كان من العلماء اللي كلمونا عن العقيدة العقيدة الحمد لله برضو كان مشايخنا عبر العصور معروف. عقيدة السلف نعم انتشرت في هذه الفترة اكثر من ذي قبل، لكن كانت موجودة. العقيدة لازم يكون فيه لا تزال طائفة موجودة، العقيدة ما بتضيعش. لكن علم الحديث مات عند كثرة كاثرة، وأصبح هذا العلم حكر على بعض الناس الذين يتدارسون الأمر بالأسانيد والإجازات وغيرها، كانوا في الهند وحطت قليل، لكن عندك الأمر تغير. الجواب الإجمالي بإذن الله، الجواب إجابة إجمالية في الأول مقدمة، وبعد كده يمسك الشبهات شبهة شبهة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم العاشر من الدورة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، وكنا قد انتهينا من قراءة كتاب دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، ثم افتتحنا بالأمس الكلام عن الرد على بيان الشبه الواردة على السنة قديما وحديثا، وهو مبحث قائم بذاته منفصل عن الكتاب الأول الذي انتهينا منه بالأمس، ونكمل اليوم ما كنا بصدد القراءة فيه. ذكر الشيخ رحمة الله عليه الشبه التي ذكرها أحمد أمين عن المستشرقين ورد عليها. واضح الشبه الأربعة التي ذكرها جلد زهير وغيره من المستشرقين ونقلها الكاتب أحمد أمين في فجر الإسلام وضحى الإسلام، ثم بعد ذلك انتقل إلى الشبهات الأخرى لكاتب آخر ينقل أيضا عن جلد زهير، وهو الأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر، أستاذ وعميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر، أتى لهذه الشبهات وللأسف لم يجيب عنها، وهذه سمة خطيئة للباحث أن يأتي بالشبهات على الدين ولا يذكر الإجابة عن هذه الشبهات، أو يذكرها مفصلة ثم يجيب عنها جوابا مجملا، هذا أخطر ما يقول. الشبهة إذا ذكرت لا تذكر بتفصيل، وإذا ذكرت بتفصيل فلا بد أن تأتي في الإجابة عليها بتفاصيل التفاصيل، وإلا فأنت هنا ملبس على الناس ولك غرض خبيث، أو أنت إنسان يعني لا أقول مطعون في النية ولكن مطعون في فهمك، يبقى الإنسان هنا مطلوب عليه رجل يخدع، لأنه يضع بين المسلمين الفخاخ ويضع بين المسلمين الفتن والشبهات ثم لا يعالجها، تأتي بالفيروس ولا تأتي بالعلاج. لماذا تفعل هذا؟ نذكرنا بعض الأشياء التي ذكرها في كتابي الذي سماه نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، ولنا تعليق من أحد طلاب الشيخ أو الدكتور، هناك تعليق من أحد طلابي سنتعرض له في حين بعد أن نفتح الكلام أو ننتهي من الشبهات المذكورة ومناقشتها للمؤلف. قال رقم 7، وصلنا رقم 7 مش كده 7 صح، صفحة الإخوة اللي بيسألوا صفحة 303 تمام كده، صفحة 303. قال صاحب كتاب نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي اللي هو الدكتور عبد القادر، هذا علي حسن عبد القادر، قال ما نصه الكلام اللي قاله، نص وضع الحديث وأقوال المستشرقين في ذلك. هو لا يقول عن علماء الإسلام كيف وضع الحديث ومن وضعه وكيف اكتشف، لا،
ويقول وضع الحديث وأقوال المستشرقين دائما المستشرقون دائما المستشرقون. قال وهنا مسألة جد خطيرة، نرى من الخير أن نعرض لها ببعض التفصيل. طب بقول لكم إيه، أنا معلش أنا عايز أتكلم عنه الأول وأشوف الطالب تلميذه قال إيه عنه، علشان وإحنا بنقرأ نبقى عارفين. ما أنت لازم الإنسان هو بيتكلم تبقى عارف هو مين. يعني أنا دلوقتي جاي أجيب لك أستاذ في علم مثلا الغدد الصماء يتكلم مثلا عن السكر مرض السكر، أما أقول لك هتقعد تستمع اللي عنده إشكالية في هذا الموضوع يسمع، دكتور جاي مثلا في القلب وأمراض القلب هتبقى قاعد بتسمع. لكن لما أجيب لك واحد أنا آسف يعني صحفي ويتكلم عن علم طب القلوب، ممكن تقعد بقى تلعب في التليفون شوية تقول احنا جينا نشرب قهوة مش كده ولا لا، يعني مش مركز تيجي يقول لك بتسمع الراجل بيقول يا عم والراجل ده مش متخصص في هذا الأمر. فلما نعرف بقى ايه قصة علي حسن عبد القادر وايه خلفيته، ده راجل عميد كلية الشريعة ورئيس المركز الإسلامي في لندن كما تكلم عنه بعض المشايخ والدكاترة المعاصرين وقعد يعظم فيه في التلفزيون. اسمع بقى يا أستاذ، احنا بنقرأ من السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السبيعي، تمام؟ الكتاب ده من الكتب الطيبة بصرف النظر عن توجه المؤلف واخدين بالكم، لكن خلينا التوجهات السياسية ما لناش علاقة بيها، احنا نتكلم بس عن ايه القصة الخاصة بعلاقته بالدكتور عبد القادر هذا. قال كان او قال صفحة 34 من كتاب اللي قلنا عليه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي طبعة المكتب الإسلامي، بيقول في الأول هو اتكلم عن أحمد أمين، بعد كده قال وأما الدكتور علي حسن عبد القادر مدير المركز الثقافي الإسلامي بلندن عام 1961 على ما بلغني، فإني قبل أن أروي قصتي معه أحب أن أعترف بفضلي ودماسة خلقي واعترافي بالحق حين يظهر له. جميل، الرجل عنده شيء من مكارم الأخلاق. قال لما كنا طلابا في السنة الثانية والثالثة في قسم تخصص المادة في الفقه والأصول وتاريخ التشريع للعالمية من درجة الأستاذ في كلية الشريعة، يعني ليس طالب في الكلية لا ده هنا بيدرس دراسات عليا على هذا الأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر. قال وكان ذلك عام 1939، احنا بنوغل بقى في القدم اهو 1939 الاحتلال، عينت مشيخة الازهر في عهد الشيخ المراغي رحمه الله اللي هو الشيخ الازهر، عينت الدكتور علي حسن عبد القادر استاذا لنا يدرس تاريخ التشريع الاسلامي، وكان قد انهى دراسته في المانيا حديثا وهو مجاز مع إجازة من كلية أصول الدين في قسم التاريخ في ألمانيا، ومكث في ألمانيا 4 سنوات حتى أخذ شهادة الدكتوراه في قسم الفلسفة على ما أصل. كان أول درس تلقيناه عنه أن بدأه بمثل هذا الكلام، دي البداية، فأنت تعرف البداية عشان تقدر تعرف الأواسط والنهاية. قال إني سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي ولكن على طريقة علمية لا عهد للأظهر بها بعد الأظهر في لحظة، وإني أعترف لكم بأني تعلمت في الأظهر قرابة 14 عاما فلم أفهم الإسلام، ولكني فهمت الإسلام حين دراستي في ألمانيا. كده هو راح الصوره البدايه كده اهو بوكس في الوش على طول، هذا من الازهر مع انه جاي يدرس لطلاب الازهر وفهم الاستعاده 14 سنه ودي من 14 عاما يدرس في الازهر، يقول لم افهم الاسلام ولكني فهمت الاسلام حين دراستي في المانيا. قال فعجبنا نحن الطلاب من مثل هذا القول، وقلنا فيما بيننا لنستمع إلى أستاذنا لعله حقا قد علم شيئا جديرا بأن نعلمه عن الإسلام مما لا عهد للأظهر به. وابتدأ درسه في تاريخ السنة النبوية ترجمة حرفية عن كتاب ضخم بين يديه، بيقرأ من منشورات بين يديه، كتاب ضخم. علمنا فيما بعد أنه كتاب جولد زيهر دراسات إسلامية، وكان أستاذنا ينقل عبارته ويتبناها على أنها حقيقة علمية، واستمر في دروسه نناقشه فيما يبدو لنا نحن الطلاب أنه غير صحيح، يناقشونه لأنهم هم كطلاب ينظرون إلى هذا الكلام الذي ينقله عن جولد زيهر على أنه غير صحيح، فكان يأبى أن يخالف جولد زيهر بشيء مما ورد في هذا الكتاب، رافض تماما، متعصب لهذا اليهودي. حتى إذا وصل في دروسي إلى الحديث عن الزهري واتهامي بوضع الأحاديث للأمويين، الإمام الزهري الكبير متهم عند المتفقين بأنه وضع الأحاديث، قال ناقشته في ذلك بحسب معلوماتي المجملة عن الزهري من أنه إمام في السنة وموضع ثقة العلماء جميعا، فلم يرجع عن رأيه، مما حملني على أن أطلب منه ترجمة ما قاله جولد زيهر عن الزهري تماما. خلاص هات اللي في ايدك بقى، اديني الترجمة اللي انت بتقرأ فيها دي عشان نبحث الأمر. فترجمه لي في ورقتي بخط يدي، كتب له ترجمة الإمام الزهري من مؤلف الذي بين يدي لجولد زيهر بخط يدي ترجمة وأعطاه إياه. قال وبدأت، هو ده بقى طالب بالعلم اللي بيبحث، وبدأت أرجع إلى المكتبات العامة للتحقيق في سيرة الزهري وفي حقيقة ما اتهمه به هذا المستشرق، ولم أترك كتابا مخطوطا في مكتبة الأزهر وفي دار الكتب المصرية من كتب التراجم إلا رجعت إليها ونقلت منها ما يتعلق بالزهري. واستغرق ذلك 3 أشهر كنت أشتغل فيها منذ مغادرتي كلية الشريعة بعد الدروس حتى أواخر الليل. فلما تجمعت لدي المعلومات الصحيحة قلت لأستاذنا الدكتور عبد القادر، لقد تبين لي أن جولد زيهر قد حرف نصوص الأقدمين فيما يتعلق بالزهري. الكلام اللي معك محرف، هذا لا يوجد في التراجم التي بين أيدينا من مخطوطات، هو المفروض أنه وآتى الوحي الجولد زيهر بتراجم الزهري أم نقلها من كتب أئمة المسلمين؟ المفروض نقلها من كتب أئمة المسلمين، فهي الكتب بين أيدينا تثبت أن هذا الرجل كذب ودلس وحرف نصوص الأقدمين فيما يتعلق بالزهري. قال فأجابني بقولي، رد بقى الرجل الواثق ثقة عمياء في هؤلاء المستشرق، قال لا يمكن هذا، لأن المستشرقين وخاصة جولد زيهر قوم علماء منصفون لا يحرفون النصوص ولا الحقائق. اليهود عنده لا يحرف، مع ربنا بيقول في القرآن يحرفون الكلمة عن مواضع، يحرفون الكلمة من بعض مواضع، لكن هذا المستشرق أصبح في زمان الناس اليوم بقى شيخ لأبة كده. قال عندئذ أزمعت على إلقاء محاضرة في الموضوع في دار جمعية الهداية الإسلامية قرب سرايا عبدين قديما، جنبنا جمعية الهداية القديمة، وأرسلت إدارة الجمعية بطاقات الدعوة، لأن رئيس الجمعية كان مين؟ الخضر حسين، قبل ما يبقى شيخ أظهر كان رئيس جمعية الهداية الإسلامية الشيخ محمد الخضر حسين اللي أصبح بعد المراغي إيه؟ شيخا للأزهر. وأرسلت إدارة الجمعية بطاقات الدعوة لهذه المحاضرة إلى علماء الأزهر وطلابه، فاجتمع يومئذ عدد كبير منهم ما بين أساتذة وطلاب، ومن بينهم أستاذنا الدكتور عبد القادر الذي رجوت حضور هذه المحاضرة وإبداء رأيي فيما أقول، فتفضل مشكورا بالحضور وأصغى إلى المحاضرة كلها التي كانت تدور حول ما كتبه جولد زيهر عن الإمام الزهري، وختمتها بقولي هذا هو ما أراه في هذا الموضوع، وهذا هو رأي علمائنا في الزهر. فإن كان لأستاذنا الدكتور عبد القادر مناقشة حول هذا الموضوع إن لم يقتنع بما ذكرته فأرجو أن يتفضل بالكلام. كده وضعه في إيه؟ في مأزق. فنهض الدكتور حفظه الله وقال بصوت سمعه الحاضرون جميعا: إني أعترف بأني لم أكن أعرف من هو الزهري حتى عرفته الآن. يبقى معنى ذلك أنه اعترف بالأكاذيب التي ضلله بها المستشفى. قال: وليس لي اعتراض على كل ما ذكرته. اللي أنت ذكرته ليس لي اعتراض. وانفض الاجتماع. ثم دخلنا إلى غرفة الأستاذ السيد محمد الخضر حسين رحمه الله رئيس الجمعية، الأستاذ الأكبر للجامع الأزهر فيما بعد. فكان مما قاله لي أستاذنا الدكتور حفظه الله اللي هو عبد القادر، وكان ذلك بحضور السيد الخضر حسين رحمه الله: إن بحثك هذا فتح جديد في بحوث المستشرقين، وأرجو أن تعطيني نسخة من هذه المحاضرة لأبعث بها إلى المخابرات المجلات العلمية التي تعنى ببحوث المستشرقين في ألمانيا. أنا ما غلطتش على فكرة، أنا قاصد عشان اللي يحصل بعد كده، لأبعث بها إلى المجلات العلمية التي تعنى ببحوث المستشرقين في ألمانيا، وإني أعتقد أنها ستحدث دويا في أوساط المستشرقين. فشكرت على ذلك واعتبرت تشجيع أستاذ لتلميذي. وبعد أيام دعاني لزيارته في البيت، فكان مما اتفقنا عليه أن نتفرغ معا في الصيف لترجمة كتاب جول دزير والرد عليه لغاية ما يحصل النتيجة. ولكني اعتقلت بعد ذلك من قبل السلطات العسكرية الإنجليزية في القاهرة. بقولك ده كده بقى الجواب ما راحش للمجلات العلمية، ده راح للمخابرات البريطانية. ولكني اعتقلت بعد ذلك من قبل السلطات العسكرية إيه؟ معلش أنا سيء الظن شوية. من قبل السلطات العسكرية الإنجليزية في القاهرة مش كده في بدء قيام الحرب العالمية الثانية، وأقصيت عنها 7 سنوات. وفي خلال هذه الفترة أصدر الدكتور عبد القادر كتابه اللي احنا بقى بنقرأ منه، نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، ولم يتح لي الاطلاع عليه إلا بعد 3 سنوات حين أفرج عني في أواسط الحرب الأخيرة. هذه قصتي مع الدكتور علي حسن عبد القادر، والتي كانت سببا في تأليف هذا الكتاب، ولم أجد مانعا من ذكرها لما فيها من العبرة. وأظن أن الدكتور عدل عن رأيه السابق في المستشرقين وخاصة جولد زيهر، وبدل رأيه في أمانتي وإخلاصي للحق وعدم تحريفي للنصوص. عملت أنا طبعا علامات إيه؟ استفهام وتعجب، ما احنا بنقرأ كلامه هنا هو ها بيحتطب في حمال إيه؟ جولد زيهر. واضح الكلام كده؟ حبيت بس إيه أقول لكم كلمة عشان تعرفوا الرجل اللي احنا بنقرأ له. تمام يا إخواننا، عشان بس ما انت تيجي تقول إيه الكلام أهو؟ ده بقول لك الراجل ما بلغش بقى المجلات العلميه، انا مش عارف والله. احنا بنقرا وبنقول لكم اللي عندنا هنا وهنا وبنبحث ولا نكذب. قال صاحب كتاب نظره عامه في تاريخ الفقه الاسلامي اللي قال للسباعي، قال له ايه؟ انا لم اكن اعرف الزهري. يعني يقول نفس الكلام بعد كده هنا في الكتاب والراجل في السجن مش كده؟ قال صاحب كتاب نظره عامه في تاريخ الفقه الاسلامي، ما نص وضع الحديث وأقوال المستشرقين في ذلك؟ هنا مسألة جد خطيرة، نرى من الخير أن نعرض لها ببعض التفصيل، وهي وضع الحديث في هذا العصر. ولقد ساد إلى وقت قريب في أوساط المستشرقين الرأي القائل بأن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي للإسلام في القرنين الأول والثاني، وأنه ليس صحيحا ما يقال من أنه وثيقة للإسلام في عهده الأول عهد الطفولة، ولكنه أثر من آثار جهود الإسلام في عصر النضوج. الكلام ده لازم نبقى فاهمينه كويس وناخد بالنا من معنى الكلام. هؤلاء يقولون كل شيء بيبدأ صغيرا صغيرا ثم ينمو 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 يكبر. فالشريعة الإسلامية بدأت في زمان الرسول في عصر الطفولة، ثم نمت وظلت تكبر تكبر حتى وصلت إلينا في الآخر. فمعنى ذلك أن ما نرى من تشريع متكامل لم يكن نتيجة ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في العصر المكي والمدني من قرآن ووضحه الرسول وبينه سنة متكاملة بحيث توفي كما نعتقد وقد كمل الإسلام. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا نحن عندنا ننظر أن الدين جاء متكاملا، نعم مر بمرحلة آيات ثم آيات ثم آيات حسب التشريع، لأن الله تعالى لا يشرع وينزل التشريع مرة واحدة، ولكن نزل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا القرآن نزل نجوما، والرسول صلى الله عليه وسلم كلما نزل نجم من القرآن يفسره ويوضحه ويبينه ويعمل بما فيه، وهم كذلك الصحابة يقولون: فتعلمنا العلم والعمل معا. وما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين. فإذا لا يوجد بالنسبة لديننا الأديان المخترعة والأفكار وطرق الإصلاح والنظريات والمذاهب الأرضية اجتماعية اقتصادية سياسية تبدأ لها فترة طفولة، ثم بعد ذلك تكبر شيئا فشيئا، وكل جيل يأتي يضيف عليها. لكن الدين الذي جاء من عند الله دين كامل ليس للبشر دخل فيه. هؤلاء ينظرون للإسلام على أنه فكرة اخترعها محمد عليه الصلاة والسلام، فبذر البذرة ثم جاء من بعده فكمل، وكل جيل يأتي فيضيف. فينظرون إلى هذه النظم التشريعية العظمى الموجودة في الإسلام على أنها نتيجة إيه؟ تراكم خبرات وتراكم علم أجيال، وكل جيل بيضع على هذه الحقيقة. هم لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة ولا بالنبي كنبي يفهمون هذا، فكيف يجوز لمسلم أن يجعل هؤلاء الكفار أئمة له؟ واضح الصورة؟ نقرأ الكلام مرة ثانية. قال: وهنا مسألة جد خطيرة، نرى من الخير أن نعرض لها ببعض التفصيل، وهي وضع الحديث في هذا العصر. ولقد ساد إلى وقت قريب في أوساط المستشرقين الرأي القائل إيه؟ بأن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني، يعني الأحاديث موضوعة مكذوبة افتراها من افتراها ونسبها إلى الدين خلال العصور إلى أن وصلنا إلى عصر التدوين، فهي ليست خارجة من فم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه الأصحاب، وإنما هي نتيجة للتطور الفكري وتطور الديني والسياسي والاجتماعي، لأن عندهم هذه التشريعات العظيمة التي تحكم قادرة على حكم العالم. كيف خرجت من رجل أمي في بيئة أمية؟ وهذه حقيقة بكل المقاييس، كلامهم صحيح من هذه الناحية. لو أنت نظرت لهذه الثروة التشريعية العظيمة المستنبطة من القرآن والسنة لتقول إن الذي أنشأ محمد كما يقولون في تلك البيئة الأمية، هذا مستحيل مستحيل مستحيل. وذلك سيكون الحل أن ينسب هذا إلى من؟ إلى الوحي. نحن نؤمن بأنه من عند الله، فلما لم يؤمنهم بأنه من عند الله اخترعوا قصة لك مستحيل، هذا أمر مستحيل أن يخرج من شخص أمي في بيئة أمية. أم لا تستطيع أن تحكم العالم. الناس اللي في قريش ويثرب يستطيعون أن يحكموا العالم، أي قوة هي التي أقدرتهم على هذا؟ فهذا بقولك نحن نقول إن أصحاب محمد معجزة من معجزات التشريع، معجزة. ليست القضية كما يظن البعض إن الإعجاز في الإسلام هو إعجاز القرآن اللغة والبلاغ فقط، الإعجاز الذي جاء به نبيكم إعجاز من كل وجه. أنا بقولك علم المواريث إعجاز، أن يخرج هذا العلم الرياضي يأتي على يد رجل أمي في بيئة أمية لا تكتب ولا تحسب، هذا أمر معجز. ولذلك لما لم يؤمنوا بأن المصدر من عند الله. ماذا فعلوا؟ اخترعوا أنه لا مستحيل، عايز تقنعني أن هذه الثروة التشريعية الهائلة جاء بها رجل واحد محمد نبي أمي في بيئة مستحيل عندها عندها مش عندنا، لا يخرج حد يقول إن إحنا اللي بيقول الكلام ده يا جماعة ولا انا عايزكم تصحصحوا معايا، بس واحد دماغه تفنك كده يبص للواد اللي جنبه يبص في التليفون يظن ان اللي احنا بنقوله ده ما اعتقاد. احنا بنقول القضيه دي عند المستشرق الذي لم ينسب هذا الكلام لله، فيطلب عليه الامر انه معجز. فقال هنا: ولقد ساد الى وقت قريب في اوساط المستشرقين الراي القائل بان القسم الاكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي للإسلام في القرنين الأول والثاني. وتطور ديني أي فكرة تتطور، أي مدى إصلاحي يتطور أي فكر، لكن هذا ليس فكرا. وإذا يقول لك الفكر الإسلامي، فكر إسلامي عم الحاج، مش حاجة اسمها فكر إسلامي، ده دين شرع من عند الله تبارك وتعالى، ليس فكرا. كلمة عبارة فكر إسلامي فكرة، أنت عندك فكر ده أمر يخصك، أنا مفكر هذا موضوع تاني، لكن أوعى تقول عن أي قضية شرعية فكر إسلامي، ده دين. وليه يقول لك إيه؟ رأي الدين، الدين مالوش رأي، الدين ليه إيه؟ حكم، وأنا أحكم. فيقول هنا: الرأي القائل السائد عند المستشرقين بأن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي للإسلام في القرنين الأول والثاني. وده ليس صحيحا ما يقال، هم اللي بيقولوا كده المستشرقون بيقولوا كده، ليس صحيحا ما يقال من أنه وثيق للإسلام في عهده الأول، عهد الطفولة. طفولة إيه؟ اخرس يلا، طفولة إيه؟ ما فيش حاجة اسمها طفولة. هذا التشريع كمل في اليوم الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دي. فلذا كان عهد طفولة، ثم بدأ يكبر على أيدي السياسيين والاقتصاديين والعسكريين ومشاكل ذلك. قال: ولكنه أثر من أثر جهود الإسلام في عصر النضوج. بكلام دي الشبهة. فرد الشيخ أبي كامل قال: وقد شرح هذا الرأي. طبعا المؤلف لما اتكلم قال ايه بقى اللي هو عبد القادر: هذا الراي الذي ننقله راي جولد زير في كتاب دراسات اسلاميه، وقد حرصنا على ترجمه هذا النص حتى يتسن للذين الموا بشيء منه ان يعرفوه بالتفصيل ويعرفوا الرد عليه. فشيخنا ما قال ايه: وقد رايت تفصيل قولهم الى شبه ليسهل الرد عليها، وهذا التفصيل مني لا من المؤلف. بدأ ياخد الأمر ويجزاه لك أولا، ثانيا، ويقول كل واحدة سبع شبهات ويرد عليها. مركزين يا أخواننا معنا؟ لكن بقى ده أصعب يعني حتى في الجزء اللي احنا بين أيدي. قال: وقد شرح هذا الرأي أولا بأنه في هذا العصر الأول الذي اشتدت، ده كلام برضو جولد زيهر، الذي اشتدت فيه الخصومة بين الأمويين والعلماء الأتقياء. خد بالك سموهم ايه؟ اتقياء، عشان بعد شويه يقول لك وضعوا الاحاديث، فبالاول بيسجدنا زي ما بيقولوا ويقول لك ايه دول اتقياء، اوعى تفتكروا الناس وحشه، لا دول كانوا علماء وخايفين على الدين لحسن الجماعه الامويين يبوظوه فوضعوا الاحاديث لحمايه الدين. بص يقول لك ايه: بانه في هذا العصر الاول الذي اشتدت فيه الخصومه بين الامويين والعلماء الاتقياء، واخذ هؤلاء يعني العلماء الاتقياء يستغلون جمع الحديث والسنة، ونظرا لأن ما وقع في أيديهم من ذلك من الأحاديث الصحيحة يعني لم يكن ليسعفهم في تحقيق أغراضهم، يعني في التصدي لظلم الأمويين، أخذوا يخترعون من عندهم أحاديث رأوها مرغوبا فيها. الأتقياء وضعوا الأحاديث التي رأوها مرغوبا فيها لحماية الدين. قال: ولا تنافي الروح الإسلامية. خد بالك من قصة الروح الإسلامية دي اللي قال لك قبل كده إن الذين خرجوا على عثمان أقرب إلى روح الإسلام. الروح دي ما تقريبا الدراسات الاستشراقية كانت مؤثرة على كثير من هؤلاء الذين لم يتعلموا ولم يتضلعوا من علوم الكتاب والسنة. فقال: لم يكن ليسيفهم في تحقيق أغراض أخذوا يخترعون من عندي الأتقياء أحاديث رأوها مرغوبا فيها ولا تنافي الروح الإسلامية، وبرروا ذلك أمام ضمائرهم. شوف كمان بيجيب لهم الإيه العذر ده يهودي ماكر، وعشان ما يخدح حد يقول لك وانا ما غلطتش في العلماء الأتقياء، ده ضميرهم كان مستريح لأنهم بينقضوا الإسلام وبيأتوا بأحاديث تحافظ على روح الإسلام. قال وبرروا ذلك أمام ضمائرهم بأنهم إنما يفعلون هذا في سبيل محاربة الطغيان والإلحاد، كده قولا واحدا كأن معاوية ده كان بيقول لهم تعالوا إيه نعبد الله والعزة. قال والبعد عن سنن الدين، ونظرا لأنهم كانوا يؤملون في أعداء البيت الأموي وهم العلويون، فقد كان محط اختراعين من أول الأمر موجها إلى مدح أهل البيت، يبقى الحديث اللي هنضعها في مدح أهل البيت، فيكون هذا سبيلا غير مباشر في مش هنتكلم عن الأمويين ونصطدم بهم، وإنما سنضع أحاديث في تعظيم أهل البيت الذين هم مناوئون لبني أمية، فيكون هذا سبيلا غير مباشر في سلب الأمويين ومهاجمته. السلب عن العيب والانتقاص، والمسالب العيوب، مش كده؟ قال وهكذا صار الحديث في القرن الأول سيرة المعارضة السكتة، بيطبق عليه الديمقراطية في معارضة سكتة. خلي بالكم، مرة سمعنا واحد بيتكلم أو كتب قال لك يا جماعة انتم زعلانين من الشيطان ليه؟ يخرب بيتك انت زعلان على الشيطان انت ولا ايه؟ زعلانين من الشيطان ليه؟ الشيطان أول صوت معارض في هذا الكون، ده بيمثل حزب المعارضة في الملأ الأعلى، هو كله فوق يقول موافق موافقين موقع. يخرب بيتك ده الكلام مع ربنا مش في البرلمان، ايه العقول دي؟ ما في العقول. الشيطان لما تكلم وأبى قال أنا معارض، لي رأي لي فكر، لا تحضروا على فكري، دعوني أعبر عن رأيي. خليك معايا يا حبيبي، خليك معايا، انت اللي جبت لنفسك. المهم فنفس الكلام اللي بقول لك ايه، بص وهكذا صار الحديث، الاحاديث صارت في القرن الاول سيره المعارضه، معارضه سكته بتغرب وبتضرب في الحكم الاموي، ولكن ليس مواجهه وانما عن طريق وضع احاديث في مدح بني امي اهل البيت من اجل اضعاف وانتقاص الامويين. هل الاحاديث كانت كده وعلماءنا كانوا كده؟ قال وهكذا صار الحديث في القرن الاول سيره المعارضه الساكته بشكل مؤلم ضد هؤلاء المخالفين للسنن الفقهيه والقانونيه. دي نمره واحد، واضح ولا شفتوا الفكر ماشي ازاي؟ اثنين، ثانيا ولم يقتصر الامر على هؤلاء الاتقياء، فان الحكومه نفسها لم تقف ساكته ازاء ذلك. احنا اسيبك هتضع احاديث، هطلع لك انا برضو علماء تانيين يضربوا احاديث اخرى ضدك، واضح الصوره؟ ولم يقتصر الامر على هؤلاء فان الحكومه نفسها لم تقف ساكته ازاء ذلك، الحكومه الامويه، فاذا ما ارادت ان تعمم رايا او تسكت هؤلاء الاتقياء تذرعت ايضا بالحديث او تدعو الى وضعه. واذا ما اردنا ان نتعرف ذلك كله فانه لا توجد مساله خلافيه سياسيه او اعتقاديه، الدليل على كده عنده، الا ولا اعتماد على جمله من الاحاديث ذات الاسناد القوي، فالوضع في الحديث ونشر بعضه او اضطهاد بعضه نشا في وقت مبكر. خدتوا بالكم؟ يبقى جعل ان الاحاديث قال هو ده بقى قصه وضع الاحاديث. قام العلماء الأتقياء بوضع الأحاديث نكاية في الدولة الأموية، وقامت الدولة الأموية بوضع أحاديث في المقابل من باب الإيه؟ دفع الناس بعضهم ببعض. قال فالأمويون كانت طريقتهم كما قال معاوية للمغيرة بن شعبة: لا تهمل في أن تسب علي، وأن تطلب الرحمة لعثمان، وأن تسب أصحاب علي وتضطهد من حديثهم، وعلى الضد من ذلك أن تمدح عثمان وأهله وأن تقربهم وتسمع إليهم. قال على هذا الأساس قامت أحاديث الأمويين ضد علي، و ولم يكن الأمويين وأتباعهم ليهمهم الكذب في الحديث الموافق لوجهات نظرهم، فالمسألة كانت في إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليهم، يعني لم يكن الأمويين وأتباعهم ليهمهم الكذب في الحديث، هم كذابين مش يهمهم، ما عندهمش دين، وإنما القضية يريدون أن يأتوا بأسماء ورعة تقية ينسب إليها الحديث، يعني البحث عن الرواة الثقات الذين تنسب إليهم هذه الروايات المكذوبة لترد بين الناس. فوجدوا بغيتهم في مين؟ في الزهري. شفت بقى الكلام عن الزهري جفل. قال ثالثا: قد استغل هؤلاء الأمويون أمثال الإمام الزهري بدهائهم في سبيل وضع أحاديث، فمن ذلك حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، الذي يمثل ميولهم السياسية في تقديس بيت المقدس. يعني هذا الحديث يمثل الميول السياسية لبني أمية في تقديس بيت المقدس، وجعليه مثل البيت الحرام ومسجد المدينة حتى يكون محجا للناس. هل هذا حدث؟ هذا كذب. هل في دولة من دول الإسلام جعلت بيت المقدس أو أي بيت آخر يضاهي بيت الله الحرام وجعلوا الناس يحجون إليه؟ ما هذا الذي يقول ويتصل بهذا؟ قال: وذلك في الوقت الذي حرم فيه ابن الزبير أهل الشام من الحج إلى الكعبة، ويتصل بهذا الأحاديث التي جاءت في بيان فضل بيت المقدس ثم أحاديث فضل الشام والمدينة. ولقد سمى الأمويون المدينة بالخبيثة، وسماها بعضهم المنتنة على خلاف تسميتها بالطيبة. رابعا قال: ولم يقتصر ذلك في البعض، لما تيجي تقرأ الفتنة الكبرى لطه حسين وغيره اللي اتكلموا عنها تجد يمثلون عصر الصحابة كان إنه عصر من أسوأ ما يكون. هل كانت الحقيقة هكذا؟ صودوا التاريخ الإسلامي، وللأسف هناك من لا يقرأ سير هؤلاء إلا عن طريق الدراسات الاستشراقية، فاحذروا. قال رابعا: ولم يقتصر الأمر على وضع أحاديث سياسية أو لصالح البيت الأموي، بل تعدى ذلك إلى الناحية الدينية في أمور العبادات، كمان حرفوا الشريعة في أمور العبادات التي لا تتفق مع ما يراه أهل المدينة، مثل أو مثل ما هو معروف من أن خطبة الجمعة كانت خطبتين، وكان يخطب الخلفاء وقوفا قائمين، وأن خطبة العيد كانت تتبع الصلاة، فغير الأمويين من ذلك، فكان يخطب الخليفة خطبة الجمعة جالسا، وجعلوا خطبة العيد قبل الصلاة. ألا هذا صحيح؟ هنشوف. واستدلوا لذلك بما رواه رجاء بن حيوة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء كانوا يخطبون جلوسا، وهذا كذب، لم يحدث عن رجاء بن حيوة أنه قال ذلك. في حين قال جابر بن سمرة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب. ومثل ذلك ما حصل من زيادة معاوية في درجات المنبر، وما كان من جعل المقصورة التي أزال العباسيون بعد ذلك لحماية الخليفة أو الخطيب أو شيء من هذا، كما لم يقتصر الأمر على نشر أحاديث ذات ميول، بل تعدوا إلى افتراض أحاديث لا تمثل وجهات النظر والعمل على إخفائها وتوهينها. فمما لا شك فيه أنه كانت هناك أحاديث في مصلحة الأمويين اختفت عند مجيء العباسيين. طب اختفت عن مين يعني؟ طبعا انتوا شايفين ازاي بتتحاربوا. هل الأمة كانت في ذلك الزمان ومن بعد ذلك الزمان كانت على مستوى هذه الأحداث وعلى مستوى هذه الحرب المعلنة وغير المعلنة؟ أين كان مشايخنا؟ أين كان علماؤنا؟ أين كان طلاب العلم؟ أين كان المتدينون؟ أنتم الآن الذي شهر أمثال هذه الأمور البرامج والبحيري وغيره، مش كده ولا إيه؟ القضية أقدم من ذلك وأعمق من ذلك. طلاب العلم عليهم أن يعرفوا قدر المسؤولية التي آلت إليهم. أنتم حراس على صغور رجال ونساء. أنا عايز إخواننا، أنا آسف حتى اللي سمع الدورة وفي بعض الأشياء ما فيناش يعيد سماعها مرة تانية، استوعبوا هذا الكلام مهم جدا. كيف تعرف، حتى تعرف كيف يحاربك عدوك. العدو بيحاربك إزاي؟ وللأسف لما بيضربك بيضربك عن طريق أبنائك. شوف أنت رأتي بيضربك عن طريق أحمد أمين، عن طريق أبي ريا، عن طريق الدكتور حسن عبد القادر، بيضربك عن طريق علماء، يعني بيأتيك عن طريق صورة عالم، دكتور في الأزهر، عميد كلية، أحمد أمين كاتب كبير، طه حسين عميد الأدب العربي، أبو ريا يقال عنه الشيخ أبو ريا، مش كده يا أخواننا ولا لا؟ نكمل إن شاء الله. قاعد بس إيه بديك كده لفتات عشان تعرف خطورتي. إحنا مش قاعدين يا أخواننا، أنا آسف، بنقضي وقت فراغ. إحنا نفرقش على ماتش، احنا نفرجش على مسلسل ولا مسرحية، احنا مش عارفين في ندوة من باب ندوة للفكر، لا، احنا عايزين عشان نتخصم، بناخد جلسة تخصيمية، كيف نستطيع ان نصد الهجمات. احنا قلناه وما زلنا بنقولها، اياكم ان تظنوا ان الذين يقومون بحماية هذه البلاد والدولة هم الذين يقفون على الحدود لابسين الجنود العسكرية ومعهم سلاح، لا، مش دول بس، انت جنبهم وفي ظهرهم، كتف بكتف، دراع بدراع. اياك ان تظن انك اقل منهم، لا، انت في المقدمة. لان اخطر شيء ان تؤتى من العقيدة. بدون عقيدة لا سلاح ولا دولة ولا نظام ولا قانون ولا كرامة ولا وجود. بدون عقيدة، العقيدة هي القادرة بفضل الله وحده على حماية البلاد وحماية دور الإسلام وحماية أهل الإسلام وحماية دماء المسلمين وأعراض المسلمين. اعرفوا حقوقكم الشرعية ودينكم. لكن حينما تضعف العقيدة خلاص كل شيء بقى متاح وكل شيء بقى عند الناس مباح. يكمل. فقال هنا خامسا، ومثل ذلك ما حصل من زيادة معاوية في درجات المنبر، وما كان من جعلية المقصورة التي أزالها العباسيون بعد ذلك، كما لم يختصر الأمر على نشر أحاديث ذات ميول، بل تعدوا إلى اختيار أحاديث لا تمثل وجهات النظر والعمل على إخفائها وتوهيها. فمما لا شك فيه أنه كانت هناك أحاديث في مصلحة الأمويين اختفت عند مجيء العباسيين. خامسا، وقد استدل في سبيل تأييد قول جلدزيز بأدلة قطح بعض العلماء في بعض مما يخرجونه مخرج الجرح والتعديل، مما ورد كثير منه عن السلف القدماء. يقول: فمن ذلك قول المحدث عاصم بن نبيل. هذا خطأ، وكان المفروض على الدكتور عبد القادر انه يشوف الرجل انت بتترجم وخلاص، انت باحث، ما تشوف، ما اسموش عاصم ابن نبيل، اسمه أبو عاصم النبيل اللي هو الضحاك ابن مخلد. طبعا احنا هنا لا ننتقد الرجل الذي يكتب من الشمال لليمين، احنا بننتقد عميد كلية الشريعة، مش كده ولا ايه؟ فقال: توفي سنة 212، ولد 122 وتوفي 212 وعمره 90 عاما. قال أبو عاصم النبي: ليه؟ ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث. قال كده، قال كده، لكن يقصد اللي قصد هذا الأعجمي؟ لا طبعا، هتسمع العلم. ويقول مثل ذلك يحيى بن سعيد القطاني الإمام العالم، توفي 392 هجري. ويقول وكيع عن زياد بن عبد الله والبكائي إنه مع شرفي في الحديث كان كذوبا. هنشوف. ويقول يزيد ابن هارون إن أهل الحديث بالكوفة في عصري ما عدا واحدا كانوا مدلسين، حتى السفيانات ذكر بين المدلسين. هذا الكلام لما يذكر يشوه صورة الرواة، يشوه صورة الصالحين، يستدل به على أن الأفكار كانوا بيضعوا الحديث واحدة واحدة ونشوف كل الحاجات دي الشبهات اللي اخدها واحدة واحدة يا اخواننا اللي احنا بنقرأها دي. سادسا قال وقد شعر المسلمون في القرن الثاني بأن الاعتراف بصحة الأحاديث يجب أن يرجع إلى الشكل فقط. وقد شعر المسلمون في القرن الثاني بأن الاعتراف بصحة الأحاديث يجب أن يرجع إلى الشكل فقط. يعني جماعة تعالى نتفق نجعل الحديث عشان يكون مقبول لا ننظر في متنه اللي يهمنا ايه سلامة الإسناد وخلاص. فأصبح المحدثون لا ينظرون إلا إلى الشكل الظاهر اللي هو الإسناد. طب والباطن مش مهم بقى طالما صح الحديث إسنادا حتى ولو كان المتن موضوعا مش مهم. تمام. قال وأنه يوجد بين الأحاديث الجيدة الجيدة في الإسناد الأحاديث جيدة في الإسناد يوجد كثير من الأحاديث الموضوعة. وساعدهم على هذا ما ورد من الحديث سيكثر الحديث عني فمن حدثكم بحديث فطبقوا على كتاب الله فما وافقوا فهو مني قلته أو لم أقله. وحديث ابن ماجه ما قيل من قول حسن فأنا قلت. كل حديث موضوع زي ما احنا عارفين. ويمكن أن نتبين شيئا من ذلك في الأحاديث الموثوق بها. يقول لك هو عندك حديث صحيح وفي نفس الوقت العامل النفسي دخل فيه اللي هو ايه أو كلب زرع فاكرين. قال ويمكن أن نتبين شيئا من ذلك في الأحاديث الموثوق بها. فمن ذلك ما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. فأخبر ابن عمر أن أبا هريرة يزيد أو كلب زرع فقال ابن عمر إن إبراهيم كان إن أبا هريرة إن أبا هريرة كانت له أرض يزرعها. قال فملاحظة ابن عمر تشير إلى أن ما يفعله المحدث لغرض نفسه. كل الكلام ده كلام مين يا أخوانا؟ المستشرق الخبيث مش كلام الشيخ. الشيخ جعله فقرات عشان نرد عليها فقرة ايه فقرة. سابعا اخر واحدة بقى قال وفي سبيل اثبات بعض القواعد الفقهية طرقوا بابا اخر غير الروايات الشفوية. قالوا احنا ايه المانع ان احنا نجيب كمان نسخ مكتوبة ايه المشكلة عشان نقول ان كانت في سنة مدونة والكلام ده كله. وذلك بإظهار صحف مكتوبة تبين إرادة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول كتب أشياء بأمره تبين إرادته يعني هو لأن الرسول لا يكتب وإنما يملي. وقد وجد هذا النوع تصديقا في هذا العصر. وإذا ما دار الأمر حول نسخة من هذه الصحف فإنهم لا يسألون عن أصلها المنسوخة عنه. المهم في نسخة وخلاص أصلها إيه مش مهم. هل الكلام ده صح عندنا؟ مين قال هذا الكلام؟ سبحان الله ما احنا قلنا قبل كده الاحاديث جايه بالاسانيد مسموعه. قال لك هي مش مكتوبه دي لو مكتوبه كانت تيجي بالتواتر. ما يخرب بيتك ايه اللي بتلاقي لها نسخ بتكذبها وتقول لنا بتقول ان النسخه دي كتبت في عصر مش كده ولا ايه؟ يعني انت هنا عارف اللي هو ايه احنا متأجرين ناويين ندمر دينكم وسنستغل الضعف اللي عندكم وسنستغل الفاقه عند البعض اللي محتاج فلوس نحولها له ويبقى كاتب باسمنا ويروج باسمنا. المهم فقال هنا وفي سبيل إثبات بعض القواعد الفقهية طرقوا بابا آخر غير الروايات الشفوية وذلك بإظهار صحف مكتوبة تبين إرادة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد وجد هذا النوع تصديقا في هذا العصر العصر القديم يعني. وإذا ما دار الأمر حول نسخة من هذه الصحف فإنهم لا يسألون عن أصلها المنسوخة عنها ولا يبحثون عن صحتها. ونستطيع أن نتبين جرأة الواضعين من هذا الخبر. يحكي لك خبر لا علاقة له بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نتبين جرأة الواضعين من هذا الخبر. ذلك أنه في عصر الأمويين حاول بعض الناس التوفيق بين عرب الشمال وعرب الجنوب وأظهروا حلفا كان في عصر تبع ابن معدي الكرب بين اليمنية وربيعة. وقد وجدوا هذا محفوظا عند بعض أحفاد هذا الأمير الحميري. ما علاقة هذا بما نقول؟ حلف قديم وجدوا له وثيقة مكذوبة صادقة احنا مالنا. قال لك عملوا في السنة زي ما عملوا هنا. قال فهؤلاء الذين يقبلون مثل هذا مثل حلف الشمال العرب الشمال والجنوب فهؤلاء الذين يقبلون مثل هذا لا يكون من الصعب عليهم أن يعترفوا بمثله يعني في أحاديث النبي مما هو أقرب عهدا أقرب عهدا من عهد طبع، مش كده ولا إيه؟ قال ونعني به مسألة إيه بقى؟ هيتكلم عن تعريف الصدقة. فاكرين الأحاديث اللي قيل إنها موجودة في وثيقة عند الرسول ولم يخرجها وكانت فيها الصدقات، وذكرناها المرة اللي فاتت. قال ونعني به مسألة تعريف الصدقة عن صغار البقر وكبارها، فقد وردت في ذلك أحاديث مختلفة ولكن لم يصح منها شيء ليأخذ منه جامع الحديث نصوصا تحتوي على نظام للدفع مفصل. فرجع الناس، طب ما بدل ما يرجعوا بقى الوصايا مكتوبة، طب ما يعملوا إسناد حلو جميل ظاهره السلامة ويحطوا متن موضوع زي ما بيعملوا، ما اخترعوا أحاديث ضد بني أمية، مش كده ولا لا؟ اشمعنا دي اللي أعوزتهم فلم يستطيعوا أن يأتوا بأسانيد سلامة ظاهرة السلامة موضوعة المتن؟ ما انت حطيت في اعتبارك وبينت لنا ان كل الاحاديث موضوعة ولا تمثل العهد النبوي، صح ولا غلط؟ اشمعنى في بقى؟ قال لك ايه؟ ولكن لم يصح ليأخذ منها منه جامع الحديث نصوصا تحتوي على نظام للدفع مفصل. فرجع الناس الى وصايا مكتوبة عن الزكاة اللي اضطرهم لهذا بقى، مما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم ورسله الى البلاد العربية، مثل وصيته إلى معاذ بن جبل وكتابه إلى عمرو بن حزم وغيرهما مما روى لنا محتوياتها رواة الحديث. ولم يكتفي الناس بهذه النسخ المنقولة عن أصول، بل أظهروا أيضا بعض هذه الأصول القديمة. فهناك وثيقة كانت عند آل عمر، أمر عمر بن عبد العزيز بنقل نسخة منها، وقد روى أبو داود تصحيح الزهري له، والزهري عنده متهم. وهناك وثيقة أخرى بختم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها أبو داود أيضا، وقد أظهر حماد بن أسامة عن ثمامة ابن عبد الله ابن أنس، وكان أبو بكر قد وجهها لأنس بن مالك عندما ذهب ليجمع الصدقات. السؤال، الأحاديث جاءت بدون تدوين متهمون، ولو دونت لكانت متواترة. أتينا إليكم بأنه كانت هناك صحف مكتوبة بتشك فيها وبتتهم، أنت عايز إيه بالظبط؟ قال المؤلف، ده مين بقى المؤلف؟ دكتورنا الكبير عبد القادر. قال هذا هو الرأي الذي ساد أوساط المستشرقين في القرن الماضي، وفيه ما يرى من بناء نظرية مفروضة متخيلة على أخبار تصيدوها من أشتات الكتب، وجعلوا مما خرج مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله السلف مبالغة في تعريف الحديث، جعلوها حقائق ثابتة وصورا صحيحة. برافو عليك يا شيخ، رديت على كل الشبهات، جزاك الله خير. وكده رد على الشبهات. قال الشيخ، أقول هذه الأسطر القليلة التي رد بها المؤلف الفاضل الأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر، اللي درس في الأزهر 14 عاما ولم يستفد من الأزهر شيئا كما قال أستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر، هذه أسطر القليلة بعد بضع صحائف سودها بذكر نظرية هذا المستشرق اليهودي جولد زير، وهو عالم أزهري جمع بين الثقافتين الإسلامية والغربية. خلي بالكم، هذا يجعلنا نستريح لما نسمع صعب الهلالي. فليس هو أول من سلك هذا المسلك، فللأسف له سلف من مشايخ الأزهريين، ولكن الحمد لله ليس الجميع كذلك. صح، ما انتهينا لما فيه شو ايه ده الراجل ده جابنين؟ لا يا حبيبي، عندنا منه كتير، مش كده ولا؟ عشان بس تبقوا فاهمين يا اخواننا، في كل بقعة في كل زمن في عبد الله بن أبي ابن سلول. إن أباء سلول أو أبناء ابن سلول لم يموتوا، ما زالوا يعيشون بيننا، هي القضية. وفيكم سماعون له، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكم. خلوا بالكم من هذا، أخطر شيء أما يكون العدو من جواك. العدو الخارجي تقدر تحجمه وتعرف قدره، لكن العدو لما يكون مسلم زيك وعايش معاك وبيصلي معاك واسمه على اسم اهالينا وساكن معاك، مواطن معانا في البلد اسمه علي. وذلك أخطر شيء الجاسوس، مش كده ولا لا؟ ممكن الجاسوس يدمر أمة، وما أكثر الجواسيس في كل العصور مش في عصر واحد. فلازم أنت تكون حذر، خذوا حذركم وخذوا حذركم. يقول هنا: وكان عليه هذا العالم الأذاني الذي جمع بين الثقافتين الإسلامية والغربية، كان عليه أن يفيض في الرد حتى تزول آثار هذا الرأي الغائل والباطل في نفس القارئ لكتابه. ويا ليته فعل، يا ريت كان عمل. أنت بتقول هذه النظرية التي سادت أوساط المستشرقين لم تكن قاصرة عليهم، بل تعدتهم، فاصلت إلينا عن طريق السمفرة، سمطرة الغزو الثقافي، وصلوا إلينا بهذا الكلام وأنت منهم، وإلا فرد. فقال الشيخ رحمة الله عليه: ويا ليته فعل، ولو أنه فعل لكان له من الله تبارك وتعالى الجزاء الأوفى، ولكان له منا معاشر المسلمين العارفين بمنزلة السنن والأحاديث من الإسلام ومن القرآن الشكر والثناء. من الله الجزاء الأوفى، ومنا الشكر والثناء والدعاء له. لذلك رأيت خدمة للسنن والأحاديث، وضرءا للشبه عنها، أن أفيض في الرد، أفيض في الرد. وقد رأيت أن أقدم بين يدي الرد التفصيل عن كل شبهة من الشبه التي اشتملت عليها نظرية المستشرق اليهودي الحاقد على الإسلام والقرآن والسنة. هذه النظرية التي سادت أوساط المستشرقين والتزمها الأكثرون منهم، ولم يتحرر منها إلا القليلون. فأقول: وبالله التوفيق. هكتم الجواب. المفروض علينا أن نحمد الله على ما عافانا الله منه، لقد كان زمانهم أصعب بكثير من زمان. إحنا الآن آل إلينا علم المشايخ بعد أن أظهر أئمتنا ومشايخنا السنة وانتشرت، وبدأ كثير من إخواننا بعد الكتب التي صنفها الشيخ الألباني، بقى الناس الشيخ الألباني استطاع بفضل الله أن يجعل علم الحديث على الرصيف في متناول الناس. وسط العلم الحديث، العلم الصعب الذي كان في أماكن بعيدة عن عموم جمهور الناس، أوصله لرجل الشارع، وهذا يكفيه. أصبح أي حد لما يتكلم لك صحيح ولا ضعيف، الحديث ده صحيح ولا ضعيف. هذه المسألة لم تكن موجودة من 60-70 سنة، ما كانتش كده خالص خالص. الناس بتطلع على المنبر أي حديث يقوله خلاص وأمين. الرجل الذي جعل علم الحديث في متناول رجل الشارع، بقول لك مع الرصيف موجود، أي حد عايزه صحيح، أي عايز تحقق كده بحقق. أنت ممكن في لحظة تخرج الحديث صح. كل ده خلي بالك من كتب ومؤلفات الشيخ الألباني كله بقى. أي حد، في ناس كتير اشتغلت زي مقبل وفلان وعلان كل دول على الشيخ الألباني الحمد لله. هو طبعا على الأقدمين، كلنا عيال على الأقدمين. لكن بتكلم عن الرجل الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب: إيه استحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه. عرفت بقى أنا بعظم الشيخ الألباني، ما بشوف الكلام ده بعرف قيمة الشيخ الألباني. مهما كان من العلماء اللي كلمونا عن العقيدة العقيدة الحمد لله برضو كان مشايخنا عبر العصور معروف. عقيدة السلف نعم انتشرت في هذه الفترة أكثر من ذي قبل، لكن كانت موجودة. العقيدة لازم يكون فيه لا تزال طائفة موجودة، العقيدة ما بتضيعش. لكن علم الحديث مات عند كثرة كاثرة، وأصبح هذا العلم حكر على بعض الناس الذين يتدارسون الأمر بالأسانيد والإجازات وغيرها، كانوا في الهند وحدث قليل، لكن عندك الأمر تغير. الجواب الإجمالي بإذن الله، الجواب إجابة إجمالية في الأول مقدمة، وبعد كده يمسك الشبهات شبهة